بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يجمعنا وإياكم دائما على التوحيد والسنة، وأن يجعلنا وإياكم من دعاتهما ومن العاملين بهما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، فإنه في يوم الاثنين الموافق 17 من شهر جمادى الأولى لعام 1433 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي مدينة الربعة التابعة لمركز بدر، محافظة البحيرة، نتناول هذه الرسالة المباركة إن شاء الله من رسائل أئمة السلف الصالح رحمهم الله تعالى، والمسمى بفصول من كتاب الانتصار لأصحاب الحديث للإمام أبي مظفر منصور ابن محمد السمعاني رحمه الله تعالى رحمة موسعة، والمتوفى سنة 489 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وعن التعريف بالمصنف والمؤلف رحمه الله تعالى، هو الإمام أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد التميمي السمعاني المروزي الحنفي ثم الشافعي، لأنه انتقل من المذهب الحنفي في الفروع إلى المذهب الشافعي. ولد رحمه الله تعالى في خراسان سنة 426 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، و نشأ في بيت علم وزهد، وقد كان والده القاضي أبو منصور السمعاني من أئمة الحنفية، وولد له ولدان، أحدهم أبو المظفر هذا، والثاني أبو القاسم علي، وتفقه عليه وبرع في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أبو المظفر رحمه الله دخل بغداد في سنة 461، يعني بعد كم سنة؟ بعد 35 سنة، بعد 35 سنة دخل بغداد وناظر بها الفقهاء، وجرت بينه وبين أبي نصر بن الصباغ مناظرة أجاد فيها الكلام، واجتمع بالشيخ أبي إسحاق الشيرازي رحمه الله، وخرج إلى الحجاز على غير الطريق المعتاد، فأسر هو ورفقته في أيدي عربي البدية، فصبر إلى أن خلصه الله تبارك وتعالى، وحج ودخل في صحبة أبي سعد الزنجاني، وهو من علماء المسلمين المشهورين بنصرة للسنة، ولم يزل معه حتى صار ببركته من أصحاب الحديث. وهذا يدل على بركة الصحبة، قد يتحول مسار طالب العلم بسبب شيخه، إن كان من أهل البدع أو إن كان من أهل السنة، وهذا مرجع إلى توفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا مر معنا كلام السلف أنه من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد أن يوفقه لصاحب سنة، توفيق الله للشاب منذ بدء طلبه، من توفيق الله للعبد حال طلبه العلم أن يوفق لصاحب سنة، لأنه إذا وفق لصاحب السنة فقد وفق للخير كله. فعلى حسب، ونحن نعلم أن أكثر اتجاهات الناس إنما ينتج نتيجة البيئة، غالبا البيئة، رجل نشأ في بيئة سلفية غالبا ما يكون سلفيا، ورجل نشأ في بيئة أهل البدع، بيئة أشاعرة، بيئة جهمية، بيئة معتزلة، معروف أن الإنسان يتأثر ببيئته إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وقذف في قلبه البصيرة والسنة ومحبة الحق، فإنه لا يبالي بالبيئة. لكن الغالب أن الإنسان ينشأ عن هذا، ولهذا أكثر الجماعات ترونها من هذا القبيل. واحد نشأ فوجد شيخا من هذه الجماعة أحبه، اقتنع بفكره، صار وراءه، وليس باللازم أن يتعلم، وليس باللازم أن يعرف أصول الجماعة، المهم أنه يتعصب لها بحكم بيئته. هذا هو الغالب. والإنسان كما يقولون هو ابن بيئته، لكن الصواب أن الإنسان ابن الإسلام، له يوالي وعليه يعادي، له يعطي وله يمنع، ويجعل حياته كلها موقوفة عليه، ويسير وراء النص حيثما كان، ولا يبالي لا ببيئة ولا بأبوة ولا ببنوة ولا ببيت. فلو كان والده صوفيا فإنه لا يبالي بهذا، بيد أنه يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن لا تأثر بذلك. هذا هو الواجب على الإنسان، ألا يتأثر لا ببيئة ولا بأبوة ولا بقرابة ولا بنسب ولا بمصاهرة ولا بعمل ولا بشيء. الأصل أن الإنسان إنما ينتمي للإسلام هذا الانتماء العظيم، ويسير حيثما صار أدل. لكن من توفيق الله عز وجل أن يوفق الإنسان لصاحب حق. انظروا منة ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد فضل الله عز وجل على ابن القيم في التحول. انظروا إلى منة مثلا بعد فضل الله عز وجل الإمام أحمد على بيئته. انظروا إلى فضل علماء السلف على البيئات التي عاشوا فيها، كم نفع الله سبحانه وتعالى بهم النفع العظيم الذي أنقذ بهم العبادة والبلاد من شر أهل الابتداع. وقد يبارك يا أخواني، لا أقول في البلد بعالم السنة، قد يبارك في لعصر المسلمين، للمسلمين في عصر من العصور برجل من السنة. يعني تخيلوا عصر مثلا الإمام أحمد، تخيلوا عصر مثلا الشافعي. حسن خذ لي خذ، فكيف إذا وفق الإنسان لهذا الصاحب من السنة؟ لما قضى أبو المظفر حجه وتم نسكه عاد إلى خراسان، ودخل مرو في سنة 468، فلما استقر بها قلد الشافعية رحمه الله تعالى، ورجع عن مذهب أبي حنيفة رحمهم الله، وترك طريقته التي ناظر عليها أكثر من 30 سنة، يعني في الفروع. ولما أظهر أبو المظفر انتقال إلى مذهب الشافعي، اضطرب أهل مرو وتشوش العوام، فطبعا كان التعصب المذهبي واضح جدا، يعني كان مسألة واحد ينتقل مذهب إلى مذهب دي كأنما ترك دينا واعتنق دينا آخر، وهذا في بيئات التعصب معروف، حتى إنكم تلاحظون ذلك في الجماعات أو الاتجاهات أو كذا، إذا ترك واحد اتجاهه قامت الدنيا وما قعدت، فقوم يفرحون وقوم يبكون فيشقون الجيبة ويرطمون الخد ويدعون بدعوة الجاهلية. فخرج في أول ليلة من شهر رمضان سنة 468 من مرو مع طائفة من أصحابه، فصار إلى طوس ثم قصد ينسابور، فاستقبله الشافعية استقبالا عظيما، وعقد له مجلس التذكير في مدرسة الشافعية، فظهر له القبول واستحكم أمره في مذهب الشافعي. ثم عاد إلى مرو ودرس بها في مدرسة الشافعية، وظهر له أصحابه على شأنه حتى توفي بها رحمه الله تعالى سنة 489. عن مذهب أبي المظفر وعقيدته، فإنه رحمه الله تعالى لما انتقل من مذهب أبي حنيفة لم يكن انتقالا في الفروع فقط، بل تأثر بمذهب الشافعي، وانتقل في الحقيقة من مدرسة أهل الرأي إلى مدرسة أهل الأثر، وتأثر بالسنة. ولا شك أن السنة ومدارسة الحديث لها أثر كثير في جوانب الإنسان، فإن الإنسان بمطالعته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتكون عنده ملكة محبة الدليل وملكة الاستدلال والبصيرة. فإنك تعلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم قد جمعت الخير كله من عقيدة وفقه وعبادة ومعاملة وغير ذلك. فحصل بسبب تركيل مذهبه خصومة بين المذهبين، واضطرب أهل مرو اضطرابا حتى ورد الكتب من جهة الأمير ببلخ في شأنه والتشديد عليه، فخرج رحمه الله تعالى من مرو وهو مستقر على هذا الانتقال، وهجره لذلك أخوه أبو القاسم والقاسم، وكتب إليه: كيف خالفت مذهب الوالد وانتقلت عن مذهبه؟ فكتب كتابا إلى أخيه وقال: ما تركت المذهب الذي كان عليه والدي رحمه الله في الأصول، بل انتقلت عن مذهب القدرية، فإن أهل مرو صاروا في أصول اعتقادهم إلى رأي أهل الإيه؟ القدر. وصنف كتابا في رد على القدرية وأهداه إليه فرضي عنه وفرح بذلك. انتقال أبي المظفر في الفروع إلى مذهب الشافعي لم يكن مسألة مقصورة على ترك مذهب إمام في الفقه وتقليد مذهب إمام آخر، بل ارتبط هذا الانتقال ارتباطا وثيقا بالمذهب العقدي، ذلك أن أبا المظفر بتركه مذهب الحنفية ترك مذهب القدرية، وبانتقال إلى مذهب الشافعية انتقل إلى مذهب أهل الحديث. قال رحمه الله تعالى في كتاب الانتصار: فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام والحث على السنة، وهو الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يقاوم، فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول. يعني ليس مقلدا فقط، من ليس مقلدا في الفروع وإنما يتبع أصول مذهبه نعم في الفروع، ولكن المهم أنه يقول ليس لأحد أن يتبع مذهب الشافعي في الفروع في مسائل العبادات والمعاملات ثم يترك مذهبه في الأصول، يقصد أصول الدين أصول المنهج، فلا بد أن يكون على طريقة الشافعي، والشافعي على طريقة الصحابة، والصحابة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل الأثر، ولا يعرف الشافعي رحمه الله تعالى ما يخالف به أهل السنة قط، بل هو الإمام العلم. نعم، ولا فرق بين الشافعي وأحمد ومالك والأئمة هؤلاء العظام الذين قعدوا الحق للناس ونشروه وما كان عندهم تهاول فيه. فلهذا طارة تجد إماما في كتاب يقول مثلا: مذهب الإمام المبجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كما ذكر الطبري في صريح السنة وكما ذكر الأشعري. ولا فرق بين أحمد وبين الشافعي، بيد أن الله تبارك وتعالى قد حبى الإمام أحمد من هذا وجعل له أوفر نصيب وأعلى حظ، فصار الإمام المقتدى به وصار عبر العصور والدهور إمام أهل السنة والجماعة. طيب، ومما يجلي هذا ويقرره الإشارة إلى بعض أسباب هذا الانتقال، فاجتهاده في طلب الحق والبحث عنه وفي هذا السبيل ارتحل وتنقل في الأمصار والديار حتى فتح الله عز وجل عليه وهداه، فترك طريقته التي ناظر عليها أكثر من 30 سنة. ومعروف أن الرحلة في طلب الحق يهدى بها الإنسان، فالملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، والرحلة عظيمة. وهذا الانتقال الذي ينتقل الإنسان من بلد إلى آخر طلب الحق ليس أمرا سهلا، بل الله عز وجل يفتح على يديه. ولهذا ما كان السلف يعدلون بالرحلة شيئا، فإذا فرغ الواحد من علم بلده انتقل ليتلقى العلم هنا وهناك، ويحصل في هذه الرحلة من البركة ما يحصل. والثاني صدق التجائه إلى ربه وسؤاله إياه أن يهديه إلى الحق، فمن ذلك أنه لم يزل أثناء خروجه الحج يردد: اللهم بين لي الحق من الباطل، كما جاء في ترجمته في سير إعلام النبلاء. وقد استجاب الله له دعاء وشرح صدر لاتباع الحق، فما إن أتم نسكه وألقى عصا السفر وعاد إلى بلده حتى أعلن انتقاله إلى المذهب الشافعي. أيضا من أسباب انتقال إلى مذهب إلى ما هو عليه صحبته لأهل الحديث، فقد أكرمه الله بصحبة إمامين من أئمة السنة. يعني إذن رحلته لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا أخواني لا بد من وجود هذه الوقفة في حياتك، وهي وقفة البحث عن الحق بتجرد، 2 وقفة الإفلاس إلى الله سبحانه وتعالى، في أن يهديك. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله تبارك وتعالى يأبى بكرمه وجوده أن يقبل عليه عبد بإخلاص وصدق طالبا الحق بتجرد فيضله الله، أبدا هذا ما يكون. ولهذا إذا كنت على عجاج وانحراف فلا تلومن إلا نفسك، فأنت إما متهم في سوء قصدك وإما متهم في سوء فهمك، وإلا لو حسن قصدك فعلا وأردت الحق وقل من يريده بالنظر إلى عموم الناس. أنا أقول لكم من أراد الحق بتجرد هذا عملة نادرة، عملة نادرة. أنا قد أريد الحق لكن من أجل أن أعلو به، أنا قد أريد الحق لكون شيخي علي وأنا أتعصب له تعصبا مجردا، أنا أريد الحق لكونه ينفعني في هذا الموقف، أنا أريد الحق لكونه يدر علي دخلا أو نفعا في هذا المكان. أما إرادة الحق من أجل العمل به والدعوة إليه فهذا نادر جدا، نادر جدا. ولهذا التجرد في طلب الحق أمر يحتاج إلى دعاء الله سبحانه وتعالى والإفلاس والانطراح بين يديه عز وجل. ولهذا بإذن الله اللبنة التي يقيمك الله سبحانه وتعالى عليها والطريق الذي يفتح الله عز وجل لك إن أردت الخير هذا طريق لا يمكن ترجع به إلى الوراء أبدا، بل ستظل في علو وتقدم بإذن الله تبارك وتعالى. وتنتقل بقى إذا أقبل الإنسان بصدق على الله عز وجل وحبر المنهج وأراده بصدق وتجرد فتح الله سبحانه وتعالى على قلبه وأعطاه ما لم يكن يحتسب، ويفتح ترى يرزق بهذا العلم، وترى يفتح له هذه المسألة، وترى يوفق في هذا الموقف إلى مسلك يرضي الرب سبحانه وتعالى فيكون موفقا. وإن بعض الناس يظل يوفق حتى يصبح منطقه يوما ما نبراسا للناس، فليست كلماته كأي كلمات وليست مواقفه كأي مواقف، فيصبح إماما حتى إنه لينظر ويرقب في عبادته إذا نزل على ركبتيه أو على يديه، إذا تسوك بالشمال أو تسوك باليمين، إذا قال كذا أو فعل كذا، إذا جل يكون قدوة. ولا شك أن هذه مرتبة إنما يصطفي الله سبحانه وتعالى لها من يشاء من عباده. فهو لصحبته. والأمر الثالث الصحبة، الأمر الثالث الصحبة، يعني بعد التجرد والإقبال والدعاء وتحري الحق تأتيك الصحبة. الصحبة هذه مهمة جدا، أنت قد تصحب إنسانا يشدك إلى الخير، وقد تصحب إنسانا يفتح لك أبوابا من الشر من الشبه والشكوك والحيرة. فإذا وفق الإنسان أيضا إلى صحبة خير فهذا من علامة الخير. فقد وفق رحمه الله تعالى السمعاني إلى صحبة إمامين من أئمة السنة. يا إمامين ده رصيد كبير جدا، يعني إمام واحد ده رصيد ضخم، فما بالك لو رزق الإنسان بإمامين؟ لا شك أن هذا رصيد يعني ما يقدر. أحدهما فقيه نيسابور إمام الشافعية في وقته أبو بكر محمد ابن محمود ابن ثورة التميمي، فقد أوصى أبا المظفر، هو يعني أوصى أبا المظفر بوصية غالية، قال له استمع إن أردت أن يكون لك درجة الأئمة في الدنيا والآخرة فعليك بمذهب السلف الصالح. يا سلام، صدق ونصح وبين. إذا أردت أن يكون لك درجة الأئمة في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة، فإن لصاحب السنة المقام في الدنيا، درجة الأئمة في الدنيا. ولهذا ما تجد واحدا نصر السنة إلا أعلى الله ذكره. هات كده واحد، أهو أحمد، أهو ابن تيمية، أهو مالك، أهو الشافعي، من الذي نصر السنة فأخمد الله ذكره؟ ومن الذي نصر السنة فلم يرفع الله عز وجل ذكره؟ ومن الذي نصر السنة فلم يجعل له المكان العالي في قلوب الناس؟ لأنه له نصيب في قول الرب تبارك وتعالى ورفعنا لك ذكرك، فإن ذكره مرفوع أيضا. فقال إن أردت أن يكون لك درجات الأئمة في الدنيا والآخرة فعليك المذهب الإيه؟ السلف الصالح. وإياك أن تداهن في ثلاث مسائل. إيه قصة المداهنة اليوم؟ معنا اليوم في تيسير العزيز الحميد ونحن نقرأ في كتاب التوحيد في باب الاستسقاء بالأنواء، وبينما بقى نحن نعيش يعني مع صاحب التيسير الشيخ سليمان وينقل عن الأئمة فيما يتعلق بالأمر بقى العقدي في هذا الباب، يختم لنا ابن القيم رحمه الله تعالى هذا الباب بخاتمة خير حينما عاش مع قول الله سبحانه وتعالى: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، أي بالقرآن، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فتكلم عن المدهنة بالقرآن كلاما الحقيقة أنا أرجو إن شاء الله ألا ينام واحد منكم الليل إلا ويقرأ، لأنه يمثل منهجا ربانيا وقف مع القرآن. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون، يعني علامة داهن. الذي يداهن هذا إما لقوة باطل لا يمكن دفعه، ما عنده قدرة يدفعه، وإما لضعف حق عنده لا يمكن إثباته. أنا ومعك الحق الذي هو أصل كل حق وهو القرآن، فعلام المداهنة علامة تداهن به، وهو الذي ينبغي أن ترفع له الألوية وأن يخاصم به وأن تنطلق به الألسن وأن يبقى الإنسان رافعا إياه من الحياة إلى الممات، علامة تداهن بهذا القرآن العظيم. يعني صاحب المداهنة هذا إما رجل عنده حجة ضعيفة أو رجل يخشى باطلا قويا أو كذا، لكن من كان معه القرآن فمعه كل قوة وكل حق فعلام المداهنة. فيقول هنا رحمه، ولهذا لم يعني تضرب السنة في كثير من المواضع إلى بسبب المداهنة، ولهذا المداهنة ممنوعة والتميع ممنوع والتطاول والجرأة كذلك، ولكن الوسط الذي عليه أهل السنة والجماعة في أن يثبت الإنسان على الحق ولا يبالي بأي أحد فيه مهما كان، ولو كانت الكرة الأرضية كلها في جانب وأنت في جانب ومعك الحق فحسبك به، فأنت أقوى البشرية لو كان معك الحق ولا تبالي بأي أحد في ذلك. لكن في نفس الوقت لابد أن تكون راحما الخلق، داعيا الخلق إلى طريق الحق، فإن القلوب ليست متساوية، فهناك قلوب تؤلف بالمال ولهذا جعل الله عز وجل سهما للمؤلفة القلوب، وهناك قلوب يقال لها بئس أخو العشيرة فإذا دخل يلان له الكلام حتى يفتح الخ، وهناك قلوب يقال لها ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وهناك قلوب لا تعطيها وتكلها إلى الإيمان وتعطي من هو أقل منه خشية أن يكبه الله سبحانه وتعالى في النار. لكن أن تداهن في قضيتك، أن تداهن في أمرك، أن تداهن في عقيدتك، أن تداهن في منهجك، فهذا الموت أقرب إليك من ذلك، لأنه لا يوجد قط على ظهر الأرض أحد يمكن أن يداهن الإنسان يداهنه بالحق وأن يغير الحق من أجله وأن يلبس على الناس بالباطل من أجل أن يحتل عنده مكانة في الدنيا أو رفعة فيه، فإنما عند الله عز وجل خير أبقى. فياك أن تداهن في ثلاث مسائل: مسألة القرآن، ومسألة النبوة، ومسألة استواء الرحمن على العرش. طبعا هذه المسائل إنما قد تتغير في أي عصر على حسب إيه؟ على حسب تمكن بدعة معينة في العصر. يعني مثلا قد يكون عندنا مسألة القرآن مسألة ما، لكن مثلا يمكن أن تكون لك الوصية الآن، مثلا إياك أن تداهن في ثلاث مسائل مثلا الآن: مسألة الحزبية، مسألة الديمقراطية مثلا، يعني فيبقى أنت تنتقي من المسائل ما اشتهر أمره، وهذا لا ضير فيه، فإن حياة السلف رحمهم الله تعالى قد ركزوا على بعض المسائل في بعض الأعصار دون بعض. ولهذا أنت مثلا تجد شيخ الإسلام في رد على الروافض وفي رد على الصوفية قد رد ردودا ما ردها أحمد، وليس لأنه أعلم من أحمد، لكن حاجة العصر إلى هذا كانت أقوى. يأتيك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فقد توسع في تقرير توحيد الألوهية توسعا لم يتكلم فيه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى نظرا لحاجة عصره. فإذا ظهرت مسألة مسائل مخالفة أهل البدع لأهل السنة وجب أن نتوسع فيه، وجب أن نتوسع على حسب. ولهذا ما يقال مثلا، ما يأتيك واحد يقول أنت بتتوسع في هذه المسألة ليه؟ هل توسع فيها السلف؟ رحمه الله تعالى، نقول خلاص إذا كان هذا عندك طريقة فلابد أن تلزم برضو أيضا ابن تيمية، تلزم بقى الإمام أحمد، نقول أصل المسألة موجود. وهل آمن قومي بالسطر الذي كتبه السلف؟ لو آمن قومي بالسطر الذي كتبه السلف ما احتجت إلى التوسع، لكن السطر الذي كتبه السلف أنزل علي من الشبهات المئات، فمن الذي يرد على الشبهات؟ فلما اتسع الرد على الشبهات اتسعت المسألة، وصار الإنسان الآن يمشي بهذا، يوجه لي شبه من هنا وهذا من هنا، صباحا شبه، مساء شبه، ظهرا شبه، مغربا شبه، مع الغداء شبه، مع الإفطار شبه، مع العشاء شبه، مع لبس الثياب شبه، مع النظر في المرآة شبه، أصبحت الشبه. طب من يرد على هذه الشبه؟ من يرد على هذه الشبه؟ إذا قد تتسع المسائل في عصر من العصور، ويصبح الولاء والبراء ظاهرا على منهج السلفي خصوصا هذه المسائل. ليه؟ لأنها أصبحت مميزة فارقا. ومن لم يتفضل لهذا الملحظ، من لم يتفضل لهذا الملحظ يظن الغلو في بعض الأفراد وليس غلوا، من لم يتفضل لهذا الملحظ يظن غلو ببعض الأفراد وليس غلوا حينما يركز على بعض القضايا أو بعض المسائل التي تحتاجها الأمة في عصر من العصور. يعني حينما مثلا يعني حينما يقوم سوق الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة مثلا، يبقى هنا التركيز على مرتكب الكبيرة أكبر، أو التركيز مثلا على مبحث القرآن كلام الله عز وجل مثلا غير مخلوق، وهذا مما لا ينازع فيه مثلا أحد من الأمة، يبقى التركيز على مسألة الوقت ومسألة العصر أهم، واخد بالك؟ وإن كنت أنا أركز على منهج السلف بصفة عامة، وأقول بأن هذه المسألة إنما وقع وخاض فيها الناس نتيجة جهلهم بأصول السلف في هذا المنهج الرباني، يبقى مسألة التوسع في بعض المسائل هذه لا تضر الإنسان إذا احتاج العصر إلى إيه؟ إلى ذلك. طيب، وأما الثاني فهو شيخ الحرم الإمام الحافظ أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني، فقد لزمه أبو المظفر وصحبه حتى صار محدثا. قال أبو المظفر: كنت في الطواف فوصلت إلى الملتزم، وإذا برجل قد أخذ بردائي، فإذا الإمام سعد، فتبسمت فقلت: أما ترى؟ فقال: أما ترى أين أنت؟ هذا مقام الأنبياء والأولياء. ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم كما سقته إلى أعز مكان، يقول أبو المظفر، يقصد أول مظفر، فأعطي أشرف عز في كل مكان وزمان. ثم ضحك إلي وقال: لا تخالفني في سرك، وارفع يديك معي إلى ربك، ولا تقولن البتة شيئا، واجمع لي همتك حتى أدعو لك، وأمن أنت، بس يكن إيه؟ تؤمن بظاهر وسرك ليس معي، ولا يخالفني عهدك القديم. قال: فبكيت. قال: فبكيت ورفعت معه يدي وحرك شفتيه وأمنت. ثم قال: مر في حفظ الله، فقد أجيب فيك صالح دعائي الأمة، يعني أرجو. فمضيت، وما شيء أبغض إلي من مذهب المخالفين. ويذكرنا ما حصل لأبي المظفر بما حصل الإمام الشافعي لما أراد الله له أن يكون إماما من أئمة هذه الأمة، فقد هيأ الله له من يرشد إلى الطريق القويم. يقول الشافعي: خرجت أطلب النحو والأدب، علم النحو ليه والأدب، فلقياني مسلم بن خالد الزنجي فقال: يا فتى من أين أنت؟ قلت: من أهل مكة. قال: أين منزلك؟ قلت: شعب بالخيفي. قال: من أي قبيلة أنت؟ قلت: من عبد مناف. قال: بخن بخن، لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة، ألا جعلت فهمك في هذا الفقه فكان أحسن بك؟ يعني اجعل فهمك وتألقك في علم الفقه فهو أفضل لك من علم النحو والأدب. ولما قدم الشافعي على مالك بن أنس وقرأ عليه الموطأ حفظا فعجبته قراءته ولزمه، قال له: اتق الله واجتنب المعاصي فإنه سيكون لك شأن. وها هو ذا ابن القيم أيضا يروي لنا تأثره بشيخ ابن تيمية وتوبته على يديه، قال في نونيته، استمع إلى ابن القيم ويتكلم عن شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: يا قوم يا قوم، والله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معوان، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيراني. أنا جربت كل هذه الطرق ومررت بها، فما تركت أديا إلا نزلت، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني. الله أكبر. أتاح لي الإله بفضله، هذا من فضل الله أن يوفق الإنسان لصاحب السنة، من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران، فيا أهلا بمن قد جاء من حران، فالله يجزيه الذي هو أهله من جنة المأوى مع الرضوان. أخذت يداه يدي وصار فلم يرم حتى أراني مطلع الإيمان. فلقد أصبح رحمه الله تعالى أبو المظفر إماما من أئمة أهل السنة والجماعة، حتى قال عنه الذهبي: تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، أي تمسك، وكان شوكا في أعين المخالفين وحجة لأهل السنة، وخير شهيد على ذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا إن شاء الله. فقد قرر في تفسيره عقيدة السلف الصالح في غير موضع. أما عن شيوخي رحمه الله تعالى، فمن أشهرهم أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني، وقد صحبه ولازمه حتى صار محدثا، وقد توفي رحمه الله تعالى سنة 471. وأيضا من مشايخه أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، فقيه الشافعية صاحب المهذب، توفي رحمه الله سنة 476. وأما عن تلامذته فمن أشهرهم ابنه أبو بكر محمد ابن منصور، وكان والده يفخر به فيقول: ابني محمد أعلم مني وأفضل مني، وقد مات بعد أن تجاوز 40 بقليل. وأبو القاسم إسماعيل بن محمد التميمي الأصبهاني، وهذا إمام الأئمة الملقب بقوام السنة، صاحب كتاب الحجة في بيان المحجة، وقد كان إمام أهل السنة في وقته رحمه الله تعالى، يعني هذا من حسنات السمعاني. وأما عن مؤلفاته فكثيرة، فقد وضع في التفسير كتبا، ووضع أيضا في السنة، وله مرويات حديثية، وله أيضا في الفقه وفي أصوله. أما ثناء العلماء عليه فقد قال الإمام أبو علي بن الصفار: إذا نظرت أبا المظفر فكأني أناظر رجلا من أئمة التابعين مما أرى عليه من آثار الصالحين. وقال إمام الحرمين: لو كان الفقه ثوبا طويا لكان أبو المظفر بن السمعاني طرازه. وقال حفيد أبو سعد إمام عصره بلا مدافعة وعديم النظير في وقته: ولا أقدر على أن أصف بعض مناقبه. وصفه ابن القيم بقوله: وقال إمام عصره: المجمع على إمامته أبو المظفر. وقال الذهبي: تعصب لأهل الحديث والسنة والجماعة، وكان شوكا في عين المخالفين وحجة لأهل السنة. هذا الكتاب عن توثيقته طبعا اتفقت المصادر على نسبة كتاب الانتصار لأبي المظفر، وهو نفسه قد أشار إلى ذلك كما جاء في كتابه القواطع، فقال: وقد ذكرت طرفا صريحا من هذا النمط في كتاب الانتصار لأصحاب الحديث، وذكرت الفرق بين طرق الكلام والفقه بأبين وجه وأوضح وأوضح معنى. ابن القيم أيضا ذكره في كتاب الصواعق المرسلة، نعم. وتلميذه قوام السنة أيضا التيمي الأصبهاني قد ذكر في كتابه الحجة، والحافظ أيضا ذكر في كتاب فتح الباري، والسيوطي كذلك. إذن نسبة الكتاب إليه نسبة ثابتة. هذا الكتاب من الكتب التي نقل منها العلماء كما ترون، والآئمة كما مر بكم، وهي إن شاء الله، وهو إن شاء الله، من كتب السلف الصالح رحمه الله تعالى. قد حصل فيه بعض يعني السقط والفقد، ولكن هذه العبارات وما يعني جمع من كلام رحمه الله في هذا الكتاب هو منسوب إليه رحمه الله تعالى نسبة ثابتة، وقد نقل ذلك الأئمة رحمهم الله تعالى. ونبدأ الآن في قراءة نص كلام السمعاني رحمه الله تعالى في بيان السنة وفي بيان المنهج القويم، وهو كتاب الحقيقة من الكتب يعني الرائعة، فأرجو أن تعيرون انتباه القلب إن شاء الله، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما فيه وأن يعيننا وإياكم على الانتفاع بما فيه والعمل بما فيه، وأن يكون حجة لنا لا علينا، وأن يرزقنا من هذا الكتاب من الفهم أوفر نصيب ومن العمل أعظم قدر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا نزال نرتع الحقيقة في رياض سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى، ولا إخال رجلا أحب الحق واعتنقه وأراده وأراد النجاة إلا هو في حاجة ماسة مع كل طرفة عين إلى كلام السلف الصالح رحمهم الله تعالى. كم هو غذاء للقلوب، وكم هو بصيرة للعيون، وكم هو نور وبيان، كما قال سبحانه وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ومن كان لديه علم السلف فلا إخال يحتاج إلى شيء آخر، ومن كان ينتقل ويتنقل من علم السلف هنا وهناك مع أئمته ومع علمائه فلا إخاله إلا هاديا مهديا. وتعظم النعمة إذا كان الإنسان في عصر الغربة، لأن الإنسان في عصر الغربة قد تتنازعه كثير من الأهواء وكثير من الدعوات، فإذا وفق الإنسان يا أخواني إلى الهداية وإلى طريق السنة والإلزام بها والعمل بها والدعوة إليها، لا شك أن هذا ليس من ثم نعمة، ليس ثم نعمة أعظم من هذه أبدا، لأنها نعمة ماذا؟ لأنها نعمة اتباع النبوة، ليس هناك نعمة قط أعظم من نعمة الاستقامة. الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، كل ذلك من الفضائل ومن النعم العظيمة، ولكن قد يصلي المبتدع والسن، قد يصوم المبتدع والسن، بالعكس قد ترى من أئمة البدع من تحقر صلاتك إلى صلاته وصيامك إلى صيامه وذكرك إلى ذكره وتلاوتك إلى تلاوته، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج فقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقراءتكم إلى قراءتهم. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. وقال صلى الله عليه وسلم: هم كلاب أهل النار. وقال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. يبقى ليست المسألة هينة أخواني، الإنسان ما يغتر بكثرة أوراد وطول صيام وعكوف على العبادة والطاعة إلا أن يكون ذلك على سبيل السنة وعلى طريق السنة. ولهذا إذا وفقت للسنة فقد وفقت لخير عظيم. وأنا أبشرك أقول لك: السنة ليست معقدة، والسنة ليست طريقا ما يصل إليه مثلا إلا من وصل ذكاؤه إلى 100%، ومن وصل فهمه إذا قرأ إلى 1000%، أبدا. ولكن هي كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن الأمر يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى فهم وتزكية. ولهذا وصف أهل البدع في ذكائهم وفي معرفتهم بكثير من العلوم قال: ولكن هؤلاء أوتوا علوما ولم يؤتوا فهوما، وأوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. علم بلا تزكية ما فائدته؟ ومسائل كثيرة تشققها، ولكن على خلاف طريقة أهل السنة. ولا تنسوا المثال الذي قلت لكم بالأمس، هذا الرجل الذي لقيه أحد الإخوة في الحرم وقال له: أنت لك شرح على السنة للذكائي، ولك يعني شرح للإبانة لابن بطة، فعلام أنت يعني تنخرط في هذا الآن، تقول بالخروج على الحاكم كذا وتفعل كذا وكذا، لماذا أنت تنخرط في هذا وأنت قد شرحت هذا الأمر؟ قال: أنا أحفظ كل هذه الأدلة وقرأت كل هذه الكتب، ولكن المسألة أنت ما تفهم أنت المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا أن تروا كفرا، يعني المراد بذلك المعاصي. شوف، يترك الإبانة الذي قد شرحه، ويترك إلا لكائي، ويترك علمه بالحديث، وكل هذا لتأويل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا، بأنه المعاصي، وعليه مضى يدعو إلى الخروج على الحاكم إذا كان إيه؟ إذا كان عاصيا وهو يضرب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط ولا يعي عبارة واحدة من عبارات أهل السنة والجماعة في كل كتب أهل السنة والجماعة وهو سطر واحد أظن أن أصغركم يفهمه ليس يعني أكبركم وليس أعلمكم، وهو قول الأئمة رحمه الله تعالى حين قالوا ونرى السمع والطاعة لولاة أمورنا وإن جاروا ومعلوم أن الجور طاعة أو معصية، فكيف لا يلتفت إلى أن هذا هو الأصل عند أهل السنة والجماعة أن الخروج إنما يكون منوطا بالكفر المخرج من الملة، أما المعاصي فقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصبر مع المعاصي كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك ألا إنه من ولي عليه وال فراه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، فقد بين المعصية ومع ذلك الصبر، وقال صلى الله عليه وسلم ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، وقال صلى الله عليه وسلم وإن ضرب ظهرك أخذ مالك، وقال ستجدون بعد أئمة يهدون بغير هدايا، هذه طاعة ولا إيه؟ ويستنون بغير سنتي، هذا محراب العبودية ولا إيه؟ ومع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم لما قال حذيفة فما تأمرني إن أدركني ذلك، قال تسمع وتطيع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. يبقى رجل يترك اللكائي ويترك الإبان لابن بطة ويترك الأحاديث التي قام على تحقيقها لمجرد أنه فسر الرواية إلا أن تروا كفرا، يعني إلا أن تروا معصية، يعني أنت تريد إماما معصوما حتى لا تخرج عليه، إماما معصوما، إماما بلا معصية، إماما بالمعصية، ومن هو الإمام الذي بالمعصية في هذه الأمة؟ هو إمام واحد فقط ولم يتكرر هذا الإمام، من هو الإمام هذا الذي كان معصوما في هذه الأمة؟ من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فقط النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عدا النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا ليس معصوما، وعليه فإن الخروج يكون على كل الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى الصديق نخرج عليه، حتى عمر نخرج عليه، حتى عثمان، حتى علي، فكل من عصى نخرج عليه طالما أننا فسرنا إلا أن تروا معصية بالخروج. وقد يكون قد اعتمد بعض الروايات التي فيها المعصية، وكما ذكرنا لكم الأمس أيضا أن هذا إنما في السمع والإيه في السمع والطاعة، فتسمع طوع الأمير إلا أن تكون معصية بواحا، إذا كان في معصية وأمرك بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخلق، ده في السمع والطاعة، أما الخروج فقال صلى الله عليه وسلم فيه إلا أن تروا كفرا بواحا، وهذا إجماع، يعني أنا ما أقرأ كتابا كاملا زي اللكائي رحمه الله تعالى أو أقرأ كتاب الإبانة، بالعكس ده أنا أشرح، أنا ما أدري والله يا أخواني كيف تشرح هذه الكتب، فقد يؤتى الإنسان العلم ولم يؤتى الفهم، وقد يؤتى الإنسان الذكاء فتراه حافظة، زي بعض الناس مثلا تراه حافظة كل ما يذكر حديث يقول هذا ابن عباس وده عند أحمد وده عند كذا، ومع ذلك لا يهتدي بهداية الأحاديث ولا يهتدي بهداية السنة، فسبحان الله، ولهذا إذا رزقت السنة فقد رزقت الخير إيه؟ فقد رزقت الخير كله، ولهذا قال بعض السلف الحمد لله على الإسلام، فقال الرجل والسنة والسنة، لأن هذه الهداية الخاصة، ودي معنى قول النبي صلى الله معنى قول الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم. تعالوا بنا لنقرأ ما كتبه هذا الإمام مما نحتاج إليه جميعا أيها الأحب. قال رحمه الله تعالى، طبعا بعض العناوين وضعها المحشي لهذا وهي الموجودة بين معكوفتين زي الذامون لأصحاب الحديث صنفان، هذا عنوان هذا المقطع للإسماعيلي رحمه الله تعالى. قال الإسماعيلي قال السمعاني رحمه الله تعالى قد لهج بذم أصحاب الحديث صنفان. المراد بأصحاب الحديث يا أخوان أصحاب الحديث لهم معنى خاص وفي معنى عام. معنى خاص أصحاب الحديث يعني الذين يعتنون بدراسة الأسانيد الحديث رواية ودراية، وهذا هو المعنى الخاص في مواجهة أصحاب الفقه مثلا، فنقول أصحاب الحديث وأصحاب الفقه، أصحاب الفقه الذين يعتنون بالأحكام والأقيسة والكلام في هذا، وأصحاب الحديث الذين يهتمون بالحديث رواية ودراية. طيب، وأما إذا ذكر في كتب الاعتقاد أصحاب الحديث أصحاب الأثر فالمراد بهم من؟ أصحاب السنة أصحاب الأثر، أهل الحديث في مقابلة أهل الأهواء، فيصبح الناس قسمين أهل حديث وأثر وأهل بدع وأهواء. أهل حديث وأثر وأهل بدع وأهواء، لأن البعض قد لا يفهم هذا فيظن أن أهل الحديث إيه؟ أهل الحديث بمعنى الخاص عليه، يبقى أهل الفقه ليسوا من أهل النجاة، يبقى أهل الأصول ليسوا من أهل النجاة، يبقى أهل العربية ليسوا من أهل النجاة. لا، المراد بأهل الحديث هم أهل الأثر الذين اتبعون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، سواء كانوا من علماء الفقه أو من علماء التفسير أو من علماء الأصول أو من علماء الحديث رواية ودراية، أيا كان، فالمراد بأهل الحديث والأثر ما قبل إيه؟ ما قبل يا إخواني؟ ما قبل أهل الأهواء والبدع. يبقى المراد بأهل الحديث معنيان، ها؟ معنى خاص ومعنى عام، معنى مراد في كتب العقائد ومعنى خاص إذا أورد في كتب الحديث، ها؟ بالخاص في مقابلة أهل الفقه، يبقى ده الذين يعتنون بالحديث رواية ودراية، ده في مقابلة أهل الفقه. طيب المعنى الثاني في مقابلة أهل الأهواء والبدع. كذلك مصطلح السنة، فقد يرد به معاني، يطلق رد به معاني. معنى السنة أيضا يقابلها البدعة، فيقال أهل السنة في مقابل أهل الأهواء والبدع، أهل الحديث، أهل السنة، أهل الأثر، الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية. طيب، وقد يراد بالسنة ما يقابل القرآن، وما يقابل، إذا قلنا السنة والقرآن فالمراد ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو كذا في مقابلة القرآن. وقد يراد بالسنة عند الفقهاء ما قابل الواجب، فيقال هذا أمر، هذا سنة، سنة يعني يثاب الإنسان على الفعل ولا يعاقب على الترك، يبقى دي السنة مقابل إيه؟ الواجب. فإذا قال الفقيه هذا سنة يبقى كذا. وقد يراد بالسنة الواجب في مصطلح المتقدمين، كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من السنة أن يقيم إذا تزوج بكرا أن يقيم عندها سبعا، وثيبا أن يقيم عندها ثلاثا. هذا السنة يعني الواجب. وأيضا قول عائشة كما عند مسلم من السنة أن لا يخرج المعتكف مرفوعا، من السنة أن لا يخرج المعتكف والمعتكف إلى لحاجة الإنسان، ومعلوم أنه يلزمه ذلك، وإذا خرج من المعتكف بغير حاجة بطل اعتكافه. طيب، هذا مع كونه يعني واضحا، إلا أننا ننبه إليه، لأنه قد يأتي الإنسان ويقصر فهمه عن استيعاب هذا فيعطي أوصافا في غير محلها. لهج بذم أصحاب الحديث صنفان، أصحاب الحديث أي أهل الأثر والسنة ذمهم صنفان، أهل الكلام وأهل الرأي، أهل الكلام وأهل الرأي. فهم في كل وقت أهل الكلام وأهل الرأي، أهل البدع. طبعا الحرب ضروس بين أهل السنة وبين أهل البدع في كل عصر، يعني مسألة بقى التألف والتآكل والكلام من ده ملوش حقيقة، ده لن يكون أصلا، ده مستحيل أن يكون، واخد بالك، هذا لن يكون. ولهذا التقارب بين الأديان نحن نتفق على إيه؟ على إبطاله. طبعا ليس في إجماع، يعني إجماع المسلمين، وإلا البعض بيدعو إلى هذا بقوة وينفق على ذلك، لكن التقارب بين أهل الأهواء والبدع قد يقوم به الآن بعض من ينتسب إلى منهج السلف، يقول بالتقارب بين أهل الأهواء والبدع، يعني مصر الآن أكبر من أن يختلف فيها السلفيون مع الصوفيين، أن يختلف فيها السلفيون مع الإخوان، مصر أكبر من هذا، مصر أكبر من هذا. ليه؟ نحن نريد أن نعيش عياشا، حياة كريمة، يعني سنحيا إيه؟ كراما كذا بلا اختلاف بين هذا وذاك، واخد بالك، لأن مصر أكبر من هذا. ولا يدري الناس أن قضية مصر الكبرى، بل قضية العالم كله الكبرى، قضية السن، قضية الشرعة، قضية الاتباع. وإذا حصل الاتباع حصل كل خير بقى، يأتيك الخير في السياسة، يأتيك الخير في الاقتصاد، يأتيك الخير في التعليم، يأتيك الخير في الإعلام، يأتيك الخير كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع الأمة على سياسة حسنة واقتصاد وفير تعليم واضح وكذا، أم جمع الأمة على التوحيد أولا؟ جمع الناس على التوحيد أولا ودع الناس إلى التوحيد حتى ربى أمة عظيمة بها فتح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها. فالعداء بين أهل الحديث وبين أهل الأهواء واضح. للأسف الشديد قد تجد تنازلا عند بعض من ينتسب منهج السلف، ولكنك لا تجد تنازلا قط من أهل الأهواء. يعني الآن أنت تسجل في رأسك 1000 عبارة، 1000 عبارة على الأقل من كل بمجموع هؤلاء في التقارب مع مين؟ في التقارب مع هذا. يعني أنا سلف، يعني مرة أسمع واحد يقول أنا سلفي صوفي إخواني تبليغي أزهري، كل ده مع بعضه، يعني كل ده مع بعضه، خد بالك. طيب ماشي، قد تجد تنازلا، يقول مثلا هل بيننا بينكم وبين الصوفية عداء؟ لا أبدا، التاريخ يشهد بأنه ليس بيننا وبين الصوفية عداء في أي وقت من الأوقات. ده حتى شيخ الإسلام بيقول ابن تيمية رحمه الله كلاما رائعا في أنه الصوفية منهم الظالم نفسه ومنهم المقتصد ومنهم سابق بالخيارات. راح الصوفي اتصل ويقول كأني أسمع صوفيا يتكلم، واخد بالك. لكن أنا أحب أن أصحح أن شيخ الإسلام قال هم صديق الأمة، يعني هو مش عجب، يعني كمان شيخ الإسلام بيقولهم صديق الأمة. طيب لكن هل ترى مثل هذا من أهل الأهواء؟ هل رأيت الصوفية يقولون لابد أن نجتمع مع السلفيين، ليس بيننا وبين السلفيين عداء في وقت من الأوقات، هؤلاء أهل أثر وهؤلاء حفظ الله عز وجل بهم السنة وفيهم الزهاد وفيهم العلماء وفيهم كذا وكذا وكذا وكم نصر الله بهم. انظروا إلى إمامهم ابن تيمية وانظروا إلى إمامهم أحمد بن حنبل وكذا، هل رأيتم هذا؟ طيب هل سمعتم قط من جماعة إخواننا أو كذا هذه الجماعة، هل سمعتم أحدا يقول هذا الشيخ الألباني حفظ الله في هذا العصر، رحمه الله في هذا العصر الذي فعل كذا وكذا، هذا الإمام ابن باز رحمه الله تعالى، هذا ابن تيمية، هذا الإمام أحمد، هذا كذا؟ أبدا. أنت المطالب من غير أن تطالب أن تذعن لهؤلاء وأن تقدم منهجك قربانا لهؤلاء. من أجل ماذا؟ تأليف القلب، ده إتلاف القلب، هذا إتلاف القلب وليس تأليف القلب. لاحظ يا أخي بمعنى دقيق جدا أنا بقولك هو، أنت راجع كده، هل أحد من أهل الأهواء من أي جماعة كانت أو من أي طائفة كانت، يعني أنا أذكر الصوفي هذا الخلواتي لما ذهب إليه يعني الرموز من يقولون السلفية، والسلفية منهم براء، من ذهبوا إليه وإذا هو يقرر في مجلسهم أنه ينبغي أن نرجع إلى مذهب الأشاعرة ومذهب كذا، وتحت القاعدة الذهبية نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، مع أنه من قريب قبل هذا اللقاء بأيام ويعني مدة بسيطة كان قد قال السلفيون هم خوارج العصر، هم خوارج العصر، ومع ذلك نسمع ونطيع ونقول قال الإمام، قال الإمام، قال الإمام، وغير ذلك من هذه الألقاب. فأنا أقول علامة نقبل الدنية في ديننا، علامة نقبل الدنية في ديننا، ألسنا على الحق هم على الباطل؟ أليس من مات على السنة يرجى له الجنة إن شاء الله، ومن مات على البدعة فإنه متوعد بالنار؟ ألم يعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا منتصرون غالبون؟ إذن علامة نقبل الدنيا في ديننا؟ ما يقال لنا بقى كما قال أبو بكر عمر إنه رسول والزم غرزة، واخد بالك، في هذا الوقت الذي قد يعني قاس فيه عمر يعني الموقف والمشهد، لكن يقال فيه لنا جزما من غير يعني حاجة إلى هذا بأننا بإذن الله وراء النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لزمنا غرزة واتبعنا غرزة فإن النجاة حاصلة بإذن الله، وما هي إلا بإذن الله فترة بسيطة وستدخل مكة فتيحا إن شاء الله رب العالمين، واخد بالك. يبقى على ما نقبل الدنيا، على ما نعطي الدنيا في ديننا؟ ليه نعطي الدنيا في ديننا؟ ها؟ ونعطي الدنيا في منهجنا وفي سنتنا؟ لماذا؟ من أجل ماذا يعني؟ من أجل ماذا؟ ثم هذه الدنيا تؤصل منهجا لمن يأتي بعدنا، يؤصل منهج لمن يأتي بعدنا، فمن يأتي بعدنا من الناس يقولون لا فرق إذن بين السلفية والصوفية وبين السلفية والإخوانية وبين السلفية وأي منهج على وجه الأرض، إن السلفية عبارة عن إيه؟ عبارة الآن عن كوكتيل إنما يدخل ضمنه كل هذه الدعاوى. ولكن إن كنت تظن أنك ستأمن هؤلاء فأنت جاهل، أنت جاهل، لا يمكن قط تأمن مبتدعا ولا تنتظر ثناء مبتدع عليك، مستحيل مستحيل، فعلما تقبل هذا كله. لهذا أهل الكلام وأهل الرأي في كل وقت يقصدونهم بالثلب والعيب وينسبونهم إلى الجهل وقلة العلم واتباع السواد على البياض. هكذا في كل عصر أهل الكلام يسبون من؟ يسبون من أكثر في الأم معروف، يسبون سلف الأمة وسبون أهل السنة والجماعة، حشوية، ممثلة، مجسمة، إلى غير ذلك. وقالوا عن أهل السنة غثاء، دول غثاء وغثر أي سفلة الناس وزوامل أصفار، دول ما بهمش فايدة، وإن حفظوا بعض الأحاديث لا يفقهون ما فيها. وقالوا أقاصيص وحكايات وأخبار، وربما قرأوا في أهل السنة كمثل الحمار يحمل أصفار. انت تسمع الواحد فيهم البخاري، لكن دول ما بيفهموش، دول لا يعون. ومن الكتب المعاصرة التي مثلت مثل هذا الكتاب المشهور الذي ألفه محمد الغزالي، أهل السنة، السنة بين أهل الفقه وأهل الإيه؟ أهل الحديث، فقد شن على أهل الحديث حربا شعواء مؤداها أن أهل الحديث يرون أحاديث لا يفقهون معناها. وفي الحقيقة هؤلاء ما ثلموا إلا دينهم، أي ما أنقصوا إلا دينهم، ولا سعوا إلا في هلاك أنفسهم. هؤلاء وينسبوا أهل السنة لكن لا يعتبر بسبب، يبقى أهل السنة معروف في كل عصر كده في كل زمان. يعني ياك أن تظن أن الطريق سيفر الشاكة بالورود، أبدا، بالعكس، كلما حبرت السنة تحبيرا كلما ازداد العداء لك زيادة عظيمة بالغة. ولهذا لما تلاقي مثلا يعني الناس معك كده حبايب وبتاع، راجع نفسك على طول. ولما تلاقي مساجدك مليانة وتلاقي الشوارع مقفولة وتلاقي الدنيا، يبقى اعلم ان المسألة ايه؟ المسألة فيها تنازلات، لان ما لا يمكن، معلوم ان السنة نادرة، ومعلوم ان اللي بيتبع السنة ويروض نفسه على ذلك ده نادر جدا، نادر جدا. يبقى انت تميزك بالقلة، معروف قلة، غرباء، نزاع من القبائل. وما للأساكفة، وانظر بقى إلى السمعان رحمه الله ماذا يقول، وما للأساكفة وصوغ الحلي وصناعة البز. الأساكفة هم الجزمجية، عارفين الجزمجية؟ ما لهم من صوغ الحلي؟ أهلا، أنتم يا أساكفة، أنتم الذين تنقدون وتعدلون على صناع الحلي وصناع البز الثياب، شيء لا تعلمون كيف تنقدونه، شيء لا تعلمون كيف تسبون أهله، ولكن الإنسان عدوه ما يجهل. وما للحدادين وتقليب العطر والنظر في الجواهر. شوف خلي بالك، جعل مذهبه إيه؟ مذهب السنة إيه؟ صوغ الحلي، تقليب العطر والنظر في الجواهر، والتانيين أساكفة وحدادون. ليس هذا يعني ازدراء الأساكفة والحدادين، ولكن هو يبين يعني هذا الوصف لهم، أي أنكم لا دربة لكم ولا علم لكم بمنهج أصلا السلف ولا بالعلم، فضلا عن أن تنقدوا أسيادكم وأئمة العصر. ما للأساكفة وصوغ الحلي، ما للحدادين وتقريب العطر ونظر في الجواء. إيه صحيح والله، من الذي يقدر أهل السنة يا أخوان؟ من هو الذي يقدر العالم؟ يا سلام، هو ده ابن باز بقى، هو ده بقى كذا، إيه يعني العلم ابن تيمية يعني؟ أذكر واحد من دول يعني قريب من أمثال هؤلاء مرة بيقول لي ألا يعني إيه المكتبة دي فيها إيه يعني؟ إيه اللي في المكتبة ده يعني؟ يعني يظن أنه ولا شيء، ولا شيء. زي ما تيجي مثلا واحد تقول له مثلا إيه كتب السنة، وإحنا بندرس كتب السنة، يقول لك يا فاي يعني إيه كتب السنة؟ كتب السنة يا رجل، إحنا دلوقتي الأمة تولد من جديد، ليس الوقت وقت الكتاب الآن، الوقت وقت عمل. دعونا بقى من المساجد ودعونا ماذا أخذنا المساجد؟ ماذا جنينا من وراء المساجد؟ أدي 30 سنة في المساجد عملنا إيه؟ انزل بقى اعمل مقرات ومؤتمرات واستكارات وتصوير وغير ده. انزل انزل الميدان شوف الأمة بتصاغ. نسيبها لمين يعني؟ نسيبها للعلمانيين بس؟ نسيبها للليبراليين بس؟ لا، لابد أن نأخذ قطعة من الكعكة ولو كانت بشرط هؤلاء. فما للحدادين والأساكفة؟ أيها الله، ما للحدادين والأساكفة وتقليب العطر ونظر في الجواهر؟ حد يدرك قيمة السنة؟ أنت عمال تمشي بالسنة مثلا الحميدي ورقة من جهتين، ولكنك كأنما حست الدنيا بحذافيرها بحذافيرها. أنت عندك العبارة متكلفة، عندك العبارة دي تساق الدنيا من أجلها، لكن دول لا. أنا أقول لك أدخل إلى يعني المكتبات عندهم، قد ترى كل كتب السنة مرصوصة، لكن أنا أقول لك وأعرض هذا عليه، قل له ممكن تديني دي هدية، ولك تفضل تفضل تفضل، مفيش أي إشكال. بأبخس الأثمان، ما يعتبرها ولا يلتفت إليها، وقد يكون كتب عنده ومع ذلك ما يلتفت إليها. ففرق يا أخواني، ودي المشكلة، إنك ترتقي بمن لا يعرف قيمة الشيء إلى أن تبيعه له مثلا بمئة ألف مثلا دولار ولا بثلاثين مليون دولار، وهو ما يعرف، عبارة عن شيء قد لا يظهر له قيمته. فمن لا يدرك قيمة الشيء لن يسعى إليه ولن يقدره. ولهذا لما تتكلم بالإمام أحمد وابن تيمية وتتكلم بالكتاب وتتكلم بالقضية وتتكلم بمنهج أهل السنة والجماعة، من يفهمك في هذا؟ ولهذا أنت قضيت خير الناس دي، قضية أهل السنة قضية وقضية هؤلاء قضية تانية خالص. يعني تخيل مثلا قضية هؤلاء فين وأنت قضيتك فين؟ شوف بينما في وقت الفتن هذا ماذا صنع وماذا صنعت؟ أنت كل يوم مع كتاب سلفي، أنت كل يوم مع هداية جديدة، أنت ترى أن عصمة الأمة في أزمنة الفتن وغير الفتن في كل لحظة وحين أن تسير على منهاج النبوة، ومنهاج النبوة لا يعرفه الناس إلا من كتب أهل السنة والجماعة. هذا الذي عندك، وهذا الذي كلف الله به موسى وعيسى وإبراهيم، وكلف به نوحا عليه السلام، كل هؤلاء كلفهم الله عز وجل بهذا، وكلف به محمدا صلى الله عليه وسلم. فأنت تسير بهذا وتعلم من الأمة، شوف ستذهب ذات اليمين وذات، وفي النهاية سيتمنى الواحد كتابا من هذا، ولكن مر الزمان فأنى له أن يستعتب ما مضى وأن يعيد ما مضى. ولهذا الحمد لله. أنت خسرت إيه يا أخي؟ تلازلت عن إيه وخسرت إيه؟ خسرت إيه لما تحط مثلا 100 مليون وفي النهاية أقعد في البيت؟ الله، ومؤتمرات ومروح ومجيء، وبعدين في النهاية خلاص شطابنا، ما أنتش نافع، خلاص أنت تعمل إيه يعني؟ تعمل إيه؟ لكن أنت عملت إيه؟ عملت إيه؟ أنت كل أنت مثلا جاي النهاردة بخمسة جنيه في العربي وترجع بخمسة جنيه، أدى 10 جنيه، 10 جنيه، وتاخد لك مثلا كتاب في السنة إن شاء الله لأبي المظفر السمعان، أضفت إلى رصيد الأئمة رجلا أبو المظفر، ها، وأضفت إلى رصيدي السنة وقواعد الحق كتابا ب10 جنيه، واخد بالك؟ هتندم على إيه؟ أي خطوات خطوتها فندمت عليه؟ أي مسلك سلكت فقلت بعده أستغفر الله من هذا الذنب والمعصية؟ مثلك ما يتراجع لأنه إلى الأمام، ما يسير أصلا ولا يضع قدمي إلى حيث وضعهما النبي صلى الله عليه وسلم، ما يندم. هل النبي ندم أن أرجع أبا جندل؟ أبدا، لأنه كان بوحي، بل هو علم من علم النبوة، ها؟ ولهذا في رواية قال: أما من رجع إليهم فأبعده الله. حاجة من اثنين، يا يرجع إليهم وده رجل أصلا أبعده الله عنه، اللي هيرجع من عندنا يروح لهم خلاص ده أبعده الله، لسنا في حاجة إليه أصلا. وأما من كان صادقا ورددناه فلعل الله أن يجعل لك ولمن معك مخرجا. فأما جعل الله له ولمن معه مخرجا؟ هل ندم المسلمون على رجوع أبي جندل أم حصد المسلمون خير إرجاع أبي جندل حتى جاء قريش تقول لا خذوهم خلاص، لا أحد يرجع إلينا من هؤلاء أحدا؟ ليه يا أخواني؟ لأنه كان على منطق الوحي، ومن صار على منطق الوحي أن له أن يستغفر وأن له أن يراجع نفسه وأن له كذا. أبدا، أنت تمشي على ماذا؟ أنت تمشي على نص وعلى هدى وعلى بيان. شوف أنت الحمد لله لم تنفق مئات الألوف ولم تنفق الملايين ولم تحتاج شيئا إلى أن تستغفر منه. وإذا جلست في مجلس أنت صاحب الدليل، أنت صاحب النص، ها؟ ما زكيت أحدا فتورطت، ولا سلكت طريقا فندمت، ولا جيشت أناسا وبعد ذلك هربت ومكثت في بيتك. الحمد لله ما زال ثيابك أبيض، ما زال الثياب إيه؟ ما زال الثياب أبيض خالص، الحمد لله، الحمد لله، لا نحتاج إلى كلور ولا نحتاج إلى شيء، الحمد لله ما زال الثياب إيه؟ أبيض، ولله الحمد والمنة والمنة. هتقولوا لنا إيه؟ يا اللي ماشيين ورا النبي هتقولوا إيه؟ يا اللي تفتحوا قلوب السلف ضيعتم الأمة بالللكاي والخلال، قول قول عشان نعرفك. بل الحمد، ما هو من منح هذه المحنة، من هذه المنح، والله عز وجل والحكمة البليغة أن تميزت الصفوف. صدق الله، ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. اطلع يلا، اطلع يا محدث، قول الدنيا كلها ينبغي أن تختار فلان ولو كانت لي دعوة مستجابة، مش عارف ايه، اطلع انت يا واعظ، مش عارف، قول لنا اطلع. هذا ما كان ليظهر قط إلا بمثل هذه المحن. فيبقى السلفي، السلفي عنوانه، السلفية ليست اسما يكتب على الجدر، الإسلام هو الحل، السلفية هي الحل، وبعدين بعد أسبوعين ولا سنتين نغير السلفية هي الحل ونخليها نحب الخير لكل الناس. أخذ بالك، لا، أنت إنما تمضي بكتبك، مش لازم أن أنا أقول أنا سلفي، إن مش لازم، مش لازم أقول أنا راجل سلفي جاي النهاردة في المسجد أنا شيخ سلفي جاي أدرسكم، أبدا أبدا. أنا وأنتم هكذا نوصف بإذن الله والحمد لله، نوصف ليه؟ لأن يجي واحد يقول أنتوا مجتمعين على إيه؟ ها؟ مجتمعين على ماذا؟ طلعتوا الكرنات ولا ما طلعتوهاش؟ نقول الله إحنا عندنا كرنات، أبدا. اللي يجي صلى ركعتين تحت المسجد ويقعد ويفتح كتابه، كتاب إيه ده؟ كتاب والله الانتصار لأصحاب الحديث. أنتوا لسه انتصار لأصحاب الحديث؟ آه نعم، انتصار لأصحاب الحديث. إحنا أسماء كتبنا كما قلنا مرعبة، أسماء كتبنا منهج، ده حتى اسم الإمام، شوف أبو المظفر، حتى أبو المظفر، ها؟ إحنا شغالين مع شيخ الإسلام، مع إمام السنة، مع قوام السنة، كده إحنا كده ما لا نرضى بغير هذا والله، ما نرضى. الواحد خلاص تعود يا أخي، الواحد تعود. أحد إخواننا بيعمل دورة في الحديث، فجيب امبارح يعني كده إعلان الدورة، وإن مثلا من ضمن يعني ما هيستعملوا الرجوع مثلا إلى المكتبة الشاملة، مش عارف بالشبكة اللي كذا، في موسوعة كذا كذا لمحمد، مش عارف إيه رفاعي كذا من المعاصر. إحنا بقى خلاص بقى ما عندناش عايزين سيل بتاعة الشبكة ديت والمكتبة والحاجات دي، خليك مع خلاص، إحنا بقى تعودنا أن إحنا نكون ولاد أكابر، ولا حد من دول اللي هم ماشي تستفيد من يستفاد منه، لكن إحنا لما نيجي نحط ورقة إعلان لنا ما عادش الواحد يقدر يحط إيه يعني أقل مثلا من الناس دي. تعمل مع الخلال، يتعامل مع البربهاري، مع الصابوني، مع الإسماعيلي، خلاص اللي بيتعود أن يعيش في الثرى صعب أن يدوس على الثريا، صعب صعب صعب. فدي تربية أكابر، هذه تربية السلف، دي تربية إيه؟ أكابر. وإحنا قلنا بالأمس إن إحنا كمان المنهج السلفي ما يرجع حتى إلى نبي واحد، هو نعم نبينا الذي دلنا وعليه جرى الخير كله، ولكن نبينا تابع لجميع الأنبياء قبله، فمنهجنا يضرب بأصوله إلى ماذا؟ إلى جميع الأنبياء. فأنت تابع لنوح، أنت تابع لإبراهيم، إن أول الناس إبراهيم للذين إيه؟ اتبعوا هذا النبي والذين منه. فمعليش يعني لا يأتي واحد يقول أبو المظفر هنا بيتعالى يقول وما للأساكفة وما للحدادين، وما تعالى هو يقول الحمد لله رب العالمين، ومن اعتدى على أسياده هؤلاء فقد اعتدى على منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وحق لمن يعتدي على منهج النبي صلى الله عليه وسلم أن يضرب بالنعال وأن يداس بها، ولا كرامة ولا كرامة. ده هذا مع الاعتذار الأساكفة والحدادين. لكن شوف المقابلة، وما للأساكفة وصوغ الحلي، صوغ الحلي يحتاج إلى أخواني دقة، مهارة، رقة، رقة كذا. لكن اللي عمال يذب ده والحدادين، إما أنك يحرق ثيابك ولا تشم منه أخبث ريح ولا إيه ولا فما تستفيد منه شيئا. أما هؤلاء فتقلب العطر يتشم منه أطيب ريح يحذيك يترتع منه. والنظر في الجواهر والإنسان إنما يرتقي حسه وذوقه حتى الحس يا أخوان بالصنعة التي يمارسها. يعني زي مثلا واحد مثلا بيرعى إبل واحد بيرعى غنم تجد أهل غنم كما جاء في الصحيحين كده إنما الرقة فيه في أهل الوبر الغنم وكذا إنما الغلظة في أهل الفدادين أصحاب الإبل. ليه؟ لأنه بيتعامل مع البعير إزاي؟ التعامل مع البعير يختلف مع التعامل مع مين؟ مع الشاة. الشاة تتمأمأ كده وتجري وراء وأنت حتى أي صوت كده يجيبها خد بالك. لكن البعير تتعامل معه بإيه؟ بفحولة. وإذا نديت عليه بأعلى صوتك فتأثر الإنسان حتى بما يصنع. فإذا كان إنسان مع السنة ومع الأثر ومع أئمة السنة فلا شك أن ذوقه إيه يتغير. أما يكفيهم صدأ الحديد ونفخ في الكير وشواظ الذيل والوجه أي حرقه وغبرة في الحدقة وما لأهل الكلام ونقد حملة الأخبار. ما لهم ولنا؟ ما لأهل الكلام ونقد حملة الأخبار أصحاب السنن والآثار الذين يعيشون معها الليل والنهار؟ ما لهم ولها؟ هؤلاء إنما يكفيهم صدأ الحديد وإنما يكفيهم النفخ في الكير وإنما يكفيهم شواظ الذيل والوجه وإنما يكفيهم غبرة في الحدقة. تذهب إلى الحداد تجدك أنتم أهل هناك ما لكم أنتم مال نقدة حملة الأخبار حتى تتطاولوا على هؤلاء بالألسنة وتقولون هؤلاء غثاء وهؤلاء غثر وهؤلاء زوامل أسفار. وطبعا الأئمة يضعون لهم من هذه الألقاب ما يضعون. رجعوا لنية ابن القيم رحمه تعالى فسوف تجدون فيها شيء من هذا. وما أحسن القول من قال بلاء ليس يشبهه بلاء عداوة غير ذي حسب ودين. هذا بلاء عداوة غير ذي حسب ودين إن اللي يكون بيعديك ملوش قيمة بيبقى بلاء. تعمل إيه إن ضربته أنت إن غلبت قال ولا حاجة إيه يعني غلبت مين يعني وإن سكت تطاول عليك فتبتلى بمن لا قدر له آخره إيه يعني دي مشكلة. ولهذا تجد واخد بالك أهل البدع ما عندهم كرامة عرض ولا يبالي به ديوس في الدين ليس في العرض فقط حتى ديوس في الدين يقال عليه أي حاجة. نعم بلاء ليس يشبهه بلاء. إيه هو البلاء ده؟ عداوة غير ذي حسب ودين ينيلك منه عرضا لم يصنه ويرتع منك في عرض مصون. سبحان الله انت كلمة في عرضك فذاك عرض مصون وانت كلمت في عرضه فلا قيمة له. ألا هو انت بتجي مثلا لامرأة فاجرة ولا كذا تقول دي امرأة مثلا فاجرة اضفت شيئا مش هتنام الليل. ولهذا حد القذف عند الفقهاء يقولون يعني شرط العفة عشان يقام عليك الحد. اذا كان واحد بيقول انا مش عارف كذا يعني ما يطلع واحد مثلا يقول انا مش الفيلم ليه يمنعه ده فيلم فيه 200 قبلة واخد بالك ايه يعني 200 قبلة فما تقول ده فاسق هل هيضره هذا؟ ابدا. فالمشكله كده المشكله البلاء الذي لا يشبهه بلاء عداوه غير ذي حسب ودين ينيلك منه عرضا لم يصنه انت تمكنت من عرضه لكن العرض غير مصون بس المشكله ان ايه وهيرطع منك في عرض مصون. نعم لكن اسمع بقى الكلام الجميل اسمع الله يكرمك وانا عايز صحصح معاي خلي بالك لكن الحق عزيز. يا سلام. وكل مع عزته يدعيه كل حتى الباطل احنا الحق احنا عايزين الحق هو عزيز وكل مع عزته يدعيه زي العلم كده عزيز ولكن كل يدعيه مش حد يقول لك انا جاهل. اسمع بقى الكلمة الجميلة الكلمة الجميلة طبعا الأمور ليست بالدعاوى ودعواهم الحق تحجبهم عن مراجعة الحق. الله أكبر. دعواهم الحق تحجبهم عن مراجعة الحق. فسر يلا ها فسر. تمام كويس. ايه تاني؟ ها دعواهم الحق يحجبهم عن مراجعة الحق. دعواهم الحق يحجبهم عن مراجعة الحق. دي عبارة مهمة جدا، خلي بالك الله يكرمك. العبارة دي خلاصة الدنيا كلها. انت عارف المرامة دي كلها ايه خلاصة العبارة دي؟ ها انا هو انا دلوقتي اما انا 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 انسان، انا انسان ادعي الحق خلاص. اللي بدعي الحق ده هيرجع امتى؟ اذا انا لست اراجع نفسي، انا الحق. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في حياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. فاذا كنت انا اظن انني على الحق متى اراجع؟ لكن لو انني في شك من ذلك راجعت. وذلك يكون في أهل البدع. أهل البدع يراجعوا أنفسهم في إيه؟ في صلاة ليل، في قيام ليل وصوم نهار. أهل البدع يراجعوا أنفسهم في إيه؟ في ذكر وصلاة وصدقة. يراجعوا أنفسهم في إيه؟ كل يوم عنده ورد مثلا 1000 مش عارف ايه، في 5000 ايه، في كذا. هيراجع نفسه في ايه؟ هيراجع نفسه يقول انا بقول سبحان الله. وده الذي قاله ابن مسعود لما قال لهؤلاء ها اما انكم اهدى من اصحاب محمد او انكم مفتتح باب ضلاله. قالوا والله يا ابن مسعود ان اردنا الا البر، ما اردنا الا البر، ما اردنا الا الخير. يبقى كان لهم ان يراجعوا مسلكهم وهم يظنون انهم على الخير. أن للخوارج أن يرجعوا، أن للجهمية أن يرجعوا، أن للمعتزلة أن يرجعوا، أن للإخوانية أن يرجعوا، أن للتبليغية، أن الحزبية أن يرجعوا. أن لهم، هم يظنون أن هذا هو الحق ويحاربك من أجل هذا. إذن دعوى الحق بلا دليل تحجب عن مراجعة الحق. الله يكرمك. خلي بالك أن السلف دول بيدوا بالقطارة، يعني بالحرف. أنا مش عايزك تستهين بالعبارات دي. شوف، سمع، الحق عزيز. اثنين، وكل مع عزته يدعيه. ثلاثة، قول ودعواهم. انت لسه بص، ده انت لسه شباب عندك 20 سنة، انت المفروض تحفظ. انما احنا شيخنا ها. ودعواهم الحق تحجبهم عن مراجعة الحق. دي الخلاصة. ولهذا انت بتستغرب، قال الناس دي مش واخده بالها. مش واخده بالها لانهم يظنون انه مع الحق. هو يراجع نفسه متى؟ ده هو بيبكي عليك، ده هو بيقول انا مش عارف ايه اللي حصل لك. اي والله كثير الناس يقول لك كده، يقول لك مثلا يقعد مع الاخوه والله ما عارف ايه اللي حصل لك. انت يا ابني كنت كويس، ايه اللي حصل لك يا ابني؟ ايه اللي حصل لك بقى؟ ده دين تدين الله بيه. لا، مش الرجل اللي بيقول بيتصل، انا اسمعه اللي بيتصل في التلفزيون على رجل باحد هؤلاء وبيقول له انا اقل واحد في الميدان، قال ان ده خروج. قلت ان كان الاسلام يقول بان هذا خروج فانا كافر بالاسلام. ده هيرجع الحق امتى؟ فهو يدعي الحق. فدعواهم الحق تحجبهم عن مراجعة الحق. الحقيقة دي عبارة لو لم يأتك من هذا الكتاب إلا هي الحمد لله، الحمد لله. فما للأساكفة والحدادين والنصابين أن يرتقوا إلى صناع الحلي وإلى أهل العطور والرياحين، أهل الذوق. أفئدتهم كأفئدة الطير، عقولهم الزكية المزكاة. نعم نعم، إن على الباطل ظلمة وإن على الحق نورا. طب الحمد لله خلاص عرفت، طالما إنه على الحق نور وعلى الباطل ظلمة، إذن هنميز. حد في أحد يعرف النور والظلمة؟ كل يعرف النور والظلمة. فطالما أن على الحق نورا وأن على الباطل ظلمة، فالخلق كلهم سوف يختارون الحق. انتبه أكمل، ولا يبصر نور الحق إلا من حشي. حشي يا إيه عبد الرؤوف، تقولي 350 جنيه ده لو 3500. إلا من إيه يا أخواني؟ أنا صراحة بقى مع السلف أنا ما عدتش عارف إيه اللي بيحصل الأيام دي صراحة. خلي بالك، حشي قلبه غير إيه مس قلبه. يعني إذا الذي يبصر نور الحق من يا أخواني؟ من حشي قلبه. يعني حشي قلبه يعني صار قلبه والحق شيئا واحدا، إرادة الباطل لا ترد، تفكير في باطل ما يرد، أحلام بالباطل لا ترد. حشي القلب بالحق فأن للباطل أن يلمع فيه ولو بقدر قدر الظفر أو أقل أو الشعرة، أن له، لأن الحق فيه ليلة بدر، مش بقى هلال ولا عرجون، وإنما ليلة بدر، فأن للظلمة أن تتسرب. يا سلام، ولا يبصر نور الحق إلا من حشي قلبه. حشي قلبه بالنور. وطبعا يا إخواني حشي قلبه تيجي بعد قد إيه؟ تيجي بعد قد إيه؟ الذي لم يعد يرد عليه تعال أبو بكر، تعال، زعم صاحبك أنه ذهب وأتى في نفس الليلة وكذا. قال إن قال ذلك فلقد صدق. إن رجلا خيره الله بين يوم يبكي. حشي بالحق، لم يعد هناك وقف ولا تراجع ولا أي شيء. طب حشي بالحق ده بيكون بعد إيه بقى؟ بيكون بعد إيه؟ بعد مراحل 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 من الإخلاص والدعاء والإقبال، وعجلت إليك رب لترضى إني مهاجر إلى ربي سيهدين، مع سلوك الحق وقصده، مع صحبة العلماء، مع الكتاب السلفي. عرفت يا أخي ليه الكتاب السلفي؟ ده احنا الكتاب السلفي ده خلصناه من زمان، ده لازم العبارة السلفية، لازم العبارة، العبارة احنا خلاص، احنا كنا زمان بنقول الكتاب السلفي بالكتاب كده، اتضح المسألة مش بالكتاب، احنا هنا بنهضم حق السلف، ده لازم العبارة السلفية، العبارة نفسه لازم العبارة دي ترتكز في قلوبنا، لازم هذه العبارات يا اخواني نكتبها بمداد دمائنا. صحيح، يا سلام. يبقى مع كون الباطل عليه الظلمة والحق عليه النور، إلا أنه ليس كل أحد يقرأها، مكتوب بين عينيه كاف فاء راء. خلاص طالما الدجال مكتوب بين عينيه كافر، إذن سهل كده الحمد لله، كده الله أعطانا النجاة بإذن الله. يجيني الدجال في أي مكان أقول له بس أنا بأي لغة أنا سأقرأها الحمد لله كافر. ليه يا شيخ؟ ده أنا خريج لغة عربية، ده أنا معايا دكتوراه في اللغة العربية. لا، المؤهل مش لغة عربية، المؤهلات يا ابن الحلال من 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 هناك وانت رايح كده، مش لغة عربية ولا إنجليزية ولا لا لا لا، لا يقرأه إلا المؤمن، إلا مؤمن، إلا مؤمن. هأؤمن يومها. خلاص، إن المواجهة تكون بسلاح مضى لا بسلاح يصنع، ما في وقت تصنع، بسلاح مضى. الأسلحة بعد ذلك الإيمان، التخصص الذي عشت له. فمتى يحشى القلب يا أخواني بالنور؟ متى؟ بعد قد إيه؟ بعد قد إيه؟ بعد كم رسالة؟ أنت منين؟ من ليبيا. بعد قد ايه بقى يحشى القلب بالنور ده؟ بعد ايه؟ بعد مرحلة الانصهار. يحشى، واخد بالك، من مجالسة العلماء، من الإخلاص، من الإقبال، من الهرع إلى الله عز وجل، من القصد الحسن، من النية الطيبة، من قيام الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيما حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى إيه؟ إلى صراط المستقيم. واخد بالك كده. بعد هذا كله: ولا يبصر نور الحق إلا من حشي قلبه بالنور، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شفت الآية؟ الآية لها طعم مع استدلال السلف إزاي؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل. الآية موجودة قبل أن يموت النبي بقد إيه؟ لكن كأنما عمر ما قرأها، كأنما الصحابة ما قرأوها، حتى قام الفذ، حتى قام خليفة رسول الله. فالمتخبط في ظلمات الهوى، والمتردي في مهاوي الهلكة، والمتعسف في المقال، لا يوفق للعود إلى الحق، ولا يرشد إلى طريق الهدى، ليظهر وعورة مسلكه، وعز جانبه، وتأبيه إلا على أهله. اسمع يا ليبي، خلي بالك، المتخبط في ظلمة الهوى، والمتردي في مهاوي الهلكة، والمتعسف في المقال، ورضي بالدون، ورضي بأن يحيا على هذا الباب. تعالى اقرأ في الصور وما جينا تعليمات. طب ولاية المرأة ما جينا تعليمات، هتعمل ما جينا تعليمات، هنتخوي ما جينا تعليمات، كل حاجة ما جينا تعليمات. ألا طب ايه راكب المظفر عنده تعليمات من سنة 500 هوت تقريبا، بقالنا 900 سنة معانا من أبي المظفر تعليمات، وأبو المظفر معاه تعليمات من لدن محمد بن عبد الله، تعليمات جاءتنا من لدن محمد بن عبد الله من 1400 سنة. تعليمات ايه؟ في بعد تعليمات النبي تعليمات؟ أنت قطعة شطرنج ما تتحرك إلا بالتعليمات. انأ بنفسك، اربأ بنفسك، اربأ بنفسك أن تكون عبدا لأحد غير الله، اربأ بنفسك. إيه تعليمات؟ أصل معلش إحنا بنعمل عمل جماعي، وأصل الأمة محتاجة عمل جماعي يعني منظم وكذا ومش عارف إيه إلى آخره، هذا عمل حزبي، والتعاون على البر والتقوى هو ده العمل الجماعي. أنا جيت النهاردة قال لما الشيخ حسن نشي فريق والشيخ محمود نيجي فريقهم لما جينا وفي تنسيق وفي كذا وهنروح وهنيجوا، هذه الأشياء ما هو ده عمل جماعي. فالمتخبط في ظلمات الهوى، والمتردي في مهاوي الهلكة، والمتعسف في المقال، لا يوفق للعود إلى الحق. يا سلام، لأن دي حوائل. أما من حشي قلبه بالنور، دي إيه؟ دي إشراقات، دي مكافآت. وإذا ما وزلت صورات فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادته إيمانا وهم يستبشرون. لا يوفق العود إلى الحق، ولا يرشد إلى طريق الهدى، ليظهر وعورة مسلكه. يا مسلك صعب، مسلك أهل الضلال تخبط صعب، ظلمة ظلمة. طب ما تدري الناس دي ماشية إزاي؟ الناس دي أصلا أقول لك ماشية إزاي؟ الناس دي أصلا مغيبة، ولهذا هو يمشي في طريق كله أشواك، تقطع الأشواك جسده، ولكنه لم يعد يشعر لأنه مبنج أصلا، لأنه قد أخذ من المواد وأخذ من العقاقير وأخذ من الأمور ما أنسته نفسه فضلا عن ربه. أولئك نسوا الله فنسيهم أولئك هم الفاسقون. ده لا يشعر، ده بيقطع الأشلاء وهو لا يشعر، ده بينطق باللسان وهو حي لكنه في الحقيقة ميت، إنما هي حركات لسان مبنج. إذا دخل في البنج فإنه يتكلم بما لا يعي ويهلف بما لا يعرف، لقد غيب عن الوجود، فلم يوفق العود إلى الحق، ولا يرشد إلى طريق الهدى، ليظهر وعورة مسلكه، وعز جانبه، وتأبيه إلا على أهله. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يوم ندعو كل أناس بإمامه. إمامك مين؟ فتدعى به وتنسب إليه. ولهذا في الحديث حديث الساق حينما يقول الله عز وجل يذهب كل أناس إلى من كانوا يعبدون، فيبقى مين؟ من كان يعبد الله عز وجل واحد. فيقول لماذا لم تذهبوا؟ فيقول المؤمنون تركناهم أحوج ما كنا إليهم في الدنيا، نحن نريد ربنا الذي كنا نعبد. دور عزير ودور المسيح ودور البدوي ودور حسين، ويبقى من كان يعبد الله. لماذا لم تذهبوا كما ذهب الناس؟ الناس الناس لقد تركنا الناس أحوج ما كنا إليهم في دنيا الناس. أفنلجأ اليوم؟ إننا عبدنا رب الناس في الدنيا، وإننا لننتظر رب الناس. اعلم باب الحث على السنة والجماعة والاتباع وكراهة التفرق والابتداع. هذا من وضعي أبي المظفر، هذا تبويب. باب الحث على السنة والجماعة والاتباع وكراهة التفرق والابتداع. اعلم أن الله تعالى أمر خلقه بلزوم الجماعة، ونهاهم عن الفرقة، وندبهم إلى الاتباع، وحثهم عليه، وذم الابتداع، وأوعدهم عليه. هات لي دليل على تحريم الأحزاب. أنا عاوز دليل على تحريم الأحزاب. أنا أريد دليلا على أن الشمس طالعة. أنا أريد دليلا على أن النبي هو محمد صلى الله عليه وسلم. إرهاب. يوم الواحد يقعد يتهيل أنه دليل على تحريم الأحزاب. هذا سؤال، هذا سؤال، هذا سؤال. دليل على تحريم الأحزاب، تحريم التفرق في الدين. قول. أيوة. أحسنت أحسنت يا سلفي، تمام. إن الذين فرقوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء. قول. على التلفزيون بقول كده. شوف عندنا صغار اهو ما شاء الله كبار. هذا ليس من نافلة القول، إنما هو أصل من أصولنا بعد التوحيد. فما بعد التوحيد الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا أصل الأصول، هذا أصل بعد توحيد الله عز وجل. هذا الأصل الذي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إيجاده من أول لحظات أن يوجد أمة. هذا الأصل الذي ما تهاون فيه النبي قط. ولما بلغه التنازع بين المهاجرين والأنصار ماذا قال؟ قال دعوة فإنها منتنة أبي دعوة الجاهلية، وأنا بين أظهركم. متى كان التفرق جائزا؟ ومتى كانت الحزبية دينا؟ متى كانت؟ متى كانت؟ اعلم رحمك الله أن الله تعالى أمر خلقه بلزوم الجماعة، ونهاهم عن الفرقة، وندبهم إلى الاتباع، وحثهم عليه، وذم الابتداع وأوعدهم عليه. ولهذا وصف الناجين أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة. فجماعة على السنة، وسنة تؤدي إلى الاجتماع، والجماعة جماعة واحدة لا عشرات، وصراط واحد لا عشرات، جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات. قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. وقال سبحانه وتعالى ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وذلك بين في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح. أهم حاجة التسجيل. قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. اللي نهى عن الحزبية من يا أخوان؟ ها؟ نعم الله عز وجل. في شريعة من؟ ها؟ شرع لكم من الدين اصطفاء واختيارا واشتباء، لا خلاف بين الأنبياء في هذه النقطة. كالتوحيد تماما. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. يقول لك أصل في فرق بين الحزب السياسي والحزب الديني. بئس ما قلت، فإن هذا يخدم هذا، وإلا يبقى عندنا بقى لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. من الذي قال لك الفرق بين الحزب السياسي والحزب الدين؟ طب سؤال، هو الحزب السياسي يعني جائز والحزب الديني غير جائز؟ خلاص هنسلم جدلا ان في فرق عندكم بين الحزب الديني والحزب الدين والحزب السياسي. فالحزب السياسي القائم على فكرة ان كل حزب ده لبرالي وعلماني، ده شيوعي، ده اشتراكي، ده رأس مالي، ده اخواني، ده جهادي، ده كذا، هل هذا هو شأن المسلمين؟ التفرق السياسي جائز يعني؟ التفرق السياسي جائز؟ التفرق ممنوع في السياسة، في الدين، في أي باب من الأبواب، رغم أننا نعلم جيدا هذه المغالطة العظيمة في أنه كل حزب إنما ينطلق من فكرته التي يتدين الله سبحانه وتعالى بها. ولهذا نحن نقول لمن قال هذا الكلام، هل في فرق بين حزب نور وبين دعوتهم؟ هل في فرق بين حزب عدل وبين دعوتهم؟ هل في فرق بين حزب كذا ودعوتهم؟ كلها واحد، كلها واحد معروف، وأرباب هذه الأحزاب يقولون ذلك، ما يقولون بالفصل ولا بالفرق. فشوف الجمال، هذه الحزبية محاربة من جميع الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ووصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا به فيه. يعني دليلون على تحريم الحزبية هو دليل إبراهيم عليه السلام، هو دليل نوح، دليل أولو العزم. ولما الله يقول في أولي العزم إذا من دونهم من باب أولى، فدليلنا في تحريم الحزبية مأخوذ من منهج جميع الأنبياء. فيا ترى أي مسألة في الدين أكبر حجما بعد التوحيد من مسألة أجمع عليها الأنبياء والمرسلون فضلا عن الأصحاب والتابعين والصالحين؟ سبحان الله، سبحان الله، أنت بتخالف إجماع، إجماع مين؟ ده إجماع الأنبياء، انت بتخالف اجماع الانبياء. لا تلاقي في اجماعات ابن المنذر ولا ابن القطان، ده اجماع ما يدفع، هذا اجماع ما يدفع ولا يطعن فيه. اجماع من ده؟ اجماع ايه ده؟ اجماع جميع الانبياء ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. واحد يقول لك لا مش كان في المهاجرون انصار؟ اه طيب، ما هو ده جماعتين هم. بالله عليك، يعني كان المسلمون جماعتين، جماعة المهاجرين وجماعة الأنصار؟ طب مين اللي كان مؤسس جماعة المهاجرين؟ ومين اللي مؤسس جماعة الأنصار؟ وإيه منهج المهاجرين وإيه منهج الأنصار؟ سبحان الله العظيم، جماعة واحدة. لكن إحنا نصحح لك ملحظة التألق، ملحظة التألق. لقد هم مسلمون، هم أصحاب رسول الله، لكنهم ازدادوا بهذه الأوصاف فضلا، إذ المهاجرون وصفوا بطاعة وهي الهجرة، والأنصار وصفوا بطاعة وهي النصرة. أما أنت فبأي شيء وصفت؟ ابحث لك عن وصف، ابحث لك عن وصف يا حزبي، ابحث، ليس لك إلا الحزبي، ابحث، ابحث لك عن وصف، ابحث. واحد في جامعة دمياط، في كلية في دمياط، فالمهم عاملين مؤتمر اتنين يعني من دعاة المنتسبين إلى السلفية، فقاعد بقى يقولوا الخروج ومش عارف ايه وكذا، بيقار على مذهب يعني. فأحد طلابنا بيقول له يا فضلت الشيخ، قال نعم، قال أنا أريد الدليل بس الله يكرمك على الخروج على الحاكم الظالم. طبعا في المدرج، هو أخ جريء ما شاء الله. فقال يعني المصلحة والمفسدة، قال له أنا أريد دليلا، ما أريد مصلحة ولا مفسدة، أنا أريد دليلا على هذا. المهم صار يناقشه وكذا، قالوا أنت منين؟ قال أنا من بلد يعني. فسبحان الله، فهؤلاء، طب أنت سئلت عن الدليل، أنت عمال تقرر من الصباح، ما الدليل؟ كيف تتبنى القضية بلا دليل؟ هذا نسميك ايه؟ من المهاجرين ولا من الأنصار؟ وأمر تعالى باتباع النبي في آيات من كتابه، وقد ورد الأحاديث حاثة على لزوم السنة واجتناب كل بدعة. وإذا ثبت أن أمرنا بالاتباع يا سلام، إذا ثبت أن أمرنا بالاتباع والتمسك بأثر النبي صلى الله عليه وسلم ولزوم ما شرعه لنا من الدين والسنة، ولا طريق لنا إلى الوصول إلى هذا إلا بالنقل والحديث بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات والعدول من هذه الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة من بعده، فنشرح الآن قول أهل السنة إذا ثبت طبعا، وطبعا هذا ثبت عند أهل السنة فقط، المقدمة التي قدمها الآن اللي هي مسلمات هذه ثابتة عند أهل السنة فقط، إذا ثبت أننا أمرنا بالاتباع والتمسك بأثر الرسول صلى الله عليه وسلم ولزوم ما شرعه لنا من الدين والسنة ولا طريق لنا إلى الوصول إلى هذا إلا بالنقل، شوف شوف لازم أنا أعلم ما كان علي النبي بإيه، ها قول يا محمد، بالنقل وإيه والحديث بمتابعة الأخبار التي رواها الثقات والعدول من هذه الأمة عن رسول الله وعن الصحابة من بعد. فنشرح الآن قول أهل السنة إن طريق الدين هو السمع والأثر، وإن طريقة العقل والرجوع إليه وبناء السمعيات عليه مذموم في الشرع ومنهي عنه، كما قال سفيان إنما الدين بالأثار ليس برأي، إنما الدين بالأثار ليس برأي، إنما الدين بالأثار ليس بالرأي، كما أخرج الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث. إن طريق الدين هو السمع والإيه والأثر، ده طريق الدين، إنما طريق العقل وإرجاع السمعيات إليها هذا مذموم. ولهذا هم يضعون العبارة، اكتبوها فوق ديت العبارة، وهي أن العقل قاض، ده أهل البدع يقولون، يقولون إيه بقى، العقل قاض مصدق والشرع شاهد معدل، فالعقل قاضي مصدق، عندهم كده العقل بمنزلة القاضي، والقاضي الذي إيه لا استئناف بعد حكمه، وأما الشرع فبمنزلة الشاهد، وطبعا الشاهد لا يحكم في القضية، من الذي يحكم في القضية؟ القاضي، لكنه شاهد معدل وقد يكتفى بهذا الشاهد. فقدموا العقل على الإيه النقلي، وجعلوا العقل بمثابة المرجع، بمثابة القاضي، بمثابة الحاكم، وأما الشرع فبمثابة الشاهد. ولهذا يعتبرون أن ما دل عليه الشرع هو الظنيات، وما دل عليه العقل هو الإيه القطعيات، فالقطعيات عندهم ما ثبتت بالعقل، والظنيات عندهم ما ثبتت بالإيه بالنقل. وقد سلك أهل الكلام في رد الناس من الأحاديث إلى المعقولات طريقا شبهوا به على عامة الناس، قالوا اسمع بقى سؤال، ما الطريق الذي سلكه أهل الكلام في رد الناس من المأثور إلى المعقول؟ اكتب السؤال ده، ما الطريق الذي سلكه الناس في رد الناس عن المأثور إلى المعقول؟ وده طبعا أخطر ما يكون، إن الأمة توجه قبلتها يا إخواني إلى غير ما أراد لها ربها ونبيها، أخطر قضية أن توجه الأمة إلى غير مراد الله ومراد رسوله، أن يجعل التفرق نصحا للأمة ونصرة لها، أن يجعل التوحيد القضية الفرعية، أن تجعل السنة المانعة من التمكين، أن تجعل المعاصي المعجلة للتمكين، أن تجعل تقوى الله المسلمة إلى الضيق، وأن تجعل معصية الله القاضية بالفرج. كذلك من الخطورة بمكان أن ترد الأمة عن طريق المأثور إلى طريق المعقول. طيب ما الذي سلكوه بقى حتى أرجعوا الأمة؟ قالوا إن أمر الدين أمر لابد فيه من وقوع العلم ليصح الاعتقاد فيه، فإن المصيبة في ذلك عند اختلاف المختلفين واحد، والمخالف في أمر من أمور الدين الذي مرجعه إلى الاعتقاد إما كافر أو مبتدع، وما كان أمره على هذا الوجه فلابد في ثبوته من طريق توجب العلم حتى لا يتداخل من حصل له العلم بذلك شبهة وشك بوجه من الوجوه. والأخبار التي يرويها أهل الحديث في أمور الدين أخبار آحاد وهي غير موجبة للعلم، وإنما توجب الإعمال في الأحكام خاصة. وإذا سقط الرجوع إلى الأخبار فلا بد من الرجوع إلى دليل العقل وما يوجبه النظر والاعتبار، فهذا من أعظم شبههم في الإعراض عن الأحاديث والآثار، وسيأتي الجواب عنها بإذن الله. عايز واحد يلخص للكلام ده، ها لخصه لي يلا بسرعة. الأول هو قاعدة وبنى على حكم، قاعدة الأول وبنى على حكم، كيف سلكوا مع الأمة الطريقة من إرجاعين إلى المأثور إلى المعقول، وقالوا إن خلي بالكم طريق المعقول ده هو طريق النجاة والمأثور ده مش مضمون. طب سلكوا إيه بقى؟ الأول قعدوا ثم بنوا، ما الذي قعدوه ثم بعد ذلك بنوا عليه؟ ها احنا عايزين بقى نتعود إن احنا نعرف من أول مرة. ها خبر أحد لا يفيد اليقين. طيب ماشي، ده بعد ايه دي الحكم؟ عايزين هم اصلوا اسسوا هذا على شيء عنده. ها طيب ها ماشي، ما هم بيقدموا العقل، سلكوا ايه عشان يرتبوا عندك تقديم العقل عن النقل؟ قول يا رائد. تمام، هذه المخالفه لابد علشان لا اقع في الكفر او الابتداع. تمام تمام. يعني إذن الأول إخواني هو رتب أسس قاعدة وبنى عليها حكمة. القاعدة قاعدة الإرهاب الفكري، ألو هي إيه؟ الأول قالوا انتبهوا، المصيب في الدين عند الاختلاف واحد، والمخطئ هذا إذا اختلفنا في أمور الدين يا كافر يا مبتدع. يعني إذا أنت الآن إن اختلفت إما أن تكون كافرا وإما أن تكون مبتدعا، فلا بد من طريق يقيني تضمن أنك فيه مصيب، وهذا الطريق إما أثر وإما عاق. طب الأثار ديت رويت، والأخبار دي رويت من طريق أحد، ونقلت هذه الأخبار في أمر الدين هذا أحد، ينقل واحد ينقل اثنين وما يدرينا، فلا تعلق الأمر على هذا، علق الأمر على ما صح الرجوع إليه بيقين وهو العاقل، وعليه فإننا نخشى أن نقع في بدعة أو مكفر. ولهذا فإن إقامة الحق لا تكون عن طريق نص رواه واحد أو رواه اثنان أو رواه ثلاثة، لابد أن يكون بيقين، وهذا اليقين لا يكون إلا في العاقل. يبقى الأول إيه؟ أسس إيه؟ أسس خطورة الاختلاف، خطورة البعد عن الإصابة في أمر من أمور الدين، لأنك لو ابتعدت يا كافر يا مبتدع. طيب كأنك تقول لي بقى طب النجاة إذا أريد أحاديث النبي، يقول لك لا أحاديث النبي دي من الذي رواها؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ما ينفعش، احنا نريد مرجعية لا اختلاف عليه اللي هي مرجعية العقل، فأسسوا لهذا. يبقى ما الطريق الذي سلكوه لإبعاد الناس عن المأثور إلى المعقول؟ ها ها انت من ايه؟ ليبيا؟ طيب قول ها ايه الطريق اللي سلكوه في ابعاد الناس من المنقول الى المعقول؟ خوفوا الناس من المنقول ليه؟ تمام الرفق، يعني قالوا ان المنقول ده ظني، ما الذي يدرينا ان النبي قاله؟ يبقى احنا نريد يقينا، ما اليقين؟ العقل. اليقين هو الايه؟ العقل، فأرجعوا إلى العقل. طبعا ده آيات الرد عليهم، وأن هذا من أبطل الباطل، لأنهم أرجعوا إلى العقل، والعقل ماذا؟ إذا كنت تأخذ بخبري الأحاد المنقول عن الصحابي، ها؟ لا تأخذ بهذا، فكيف تأخذ بعقل واحد؟
ثم ما الذي عقلك أدك إلى هذا القول وأنا عقلي أدني إلى هذا القول؟ فما الفيصل بين عقلي وعقلك؟ طب وإذا كنا عشرة عقول فما الفيصل بيننا وبين هذا وذاك وكذا؟ كيف نرجع؟ هل العقول عقل واحد؟ وهل العقل هذا عقلك أضمن صحته؟ يبقى أنت إن قعدت أنك تريد اليقين ما تريد الظن، فاعلم أن الظن المدعى في خبر الأحاد هذا أمكن آلاف المرات من اليقين الذي تدعيه في الإيه؟ في العقول. نعم.
لأول مرة أشوف أهل الرأي يعني يقولون بأن المخالف الاعتقاد إما كافر أو مبتدع.
لا، ده بيأسس، يعني ده بإيه؟ ده بيأسس الأصل، ده هو يعني من باب أنه بيرمي لك شيئا، حتى ما هو أنت، ما هو المخالف لما اعتقدوه إما كافر أو مبتدع، ولهذا هو بيكفرك أنت. أنت في النهاية هتلاقي من اللي كافر أو مبتدع؟ هو أنت في النهاية. ليه؟ لأنك تخالفه قوله. فلهذا أنت مبتدع عند الجهمية، ومبتدع عند الممثلة، مبتدع عند الخواج، مبتدع عند الروافق، كل من تخالفه أنت مبتدع عنده. أي طائفة ستخالفها فانتظر التبديع لك والتهجير والتسفيف وهكذا. قال عمر بن الخطاب إنه سيأتي أناس يأخذونكم بشبهات القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله. يا سلام، هذا الدليل أخرجه في السنن والأجر في الشريعة، وابن عبد البر في الجامع، والخطيب البغدادي في الفقه والمتفقه. شوفهم لا تقف عند شبهات القرآن، هؤلاء يستدلون بشبهات من القرآن، يجيك بإيه؟ بآية الخارجي يجيك بآية وما يقتل منها متعمدا، وقبض المرجئي يجيك بنص، وهكذا. خذوهم بالسنن، خذوهم بالعلم، خذوهم بالفقه. ونذكر الآن ما ورد عن الأئمة في ذم الكلام. فعن سويد بن عيم قال: قال الشافعي: كل من تكلم بكلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس له فيه إمام متقدم من النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فقد أحدث في الإسلام حدثا. يا الله، قاعدة يا أخوان، ها؟ قاعدة. قال الشافعي، قاعدة الإمام الشافعي: كل من تكلم بكلام في الدين، أي كلام في الدين أو في شيء من هذه الأهواء ليس له فيه إمام متقدم من النبي ومن الصحابة فقد أحدث في الإسلام حدثا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال في الصحيحين؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود، أي باطل. يبقى إذا تكلمت في أي مسألة فانظر من إمامك، من الذي سبقك من الأئمة. يبقى لابد، ليه يا أخواني؟ لأن الحمد لله نصوص القرآن والسنة موجودة، وقد فسرت هذه النصوص عن طريق المفسرين للقرآن وعن طريق شراح الحديث، وكتب السنة موجودة وكتب السلف موجودة. أي مسألة يا أخوان غمض؟ حد يقول لي كده مسألة غمضة في الدين؟ واحد يرفع يدي. صحيح صحيح، في صور الدين، يعني مش حد يقول لي مسألة خارج من الأرض في كل ما في كل الخارج تجب الزكاة، لا الطلاق ثلاثة يقع ثلاثة، لا احنا نتكلم عن مسائل الدين الأصول. واحد يقول لي كده في مسألة غمضة؟ قول. خلينا مسألة تليفون، ايه بيرين؟ احنا في الأمة اللي بترن دلوقتي، احنا بنتكلم في الأصول، يعني اقصد في الأصول، أصول الدين، يعني في الإيمان بالله بالملائكة بالكتب بالرسل باليوم الآخر الصحابة الإمامة معاملة أهل الأهواء وهكذا، تحذير من أهل الأهواء ومجانبتهم، إيه المسألة اللي غمضة وانت عايز تعرف حكمها؟ الأسماء معروفة عندك، الأسماء والصفات معروفة عندك، أهل السنة والجماعة وسط بين طائفتين جهمية وممثلة، وكل كتب الاعتقاد بتقول وين الأسماء توقيفي، توقفي على ما ورد في النص، وهناك ارتباط بين الاسم والصف، فالاسم يشتق من الصفة والصفة تشتق من الاسم وهكذا. كفر دون كفر، إجماع. ليس في شيء. أنا مش هعاقب إذا وقع هذا حتى ولو كان، نقول تعال، نقول تعال أنت الآن تبيح هذا ولا ما تبيح؟ إذا كان والله يبيح هذا ويقول أنا أرى جواز ذلك فهذا له شأن آخر، أما بمجرد هذا هذه الكتابة بمجرد هذه العقوبة ما في إشكال. أنت ملزم أنت تفعل هذا، أنت ملزم الآن أنك تزني بامرأة وبينكم تراضي، أي إلزام؟ ها؟ أي مسألة في أصول الدين؟ فين فين المسألة ألا هي الغامضة واختلف فيها السلف؟ يلا ها؟ لا ما خلينا في الموضوع البعيد، لا هي الشبه عندك ارجعها للشبه، جاهلية أمر الله، انتخابات الجمعية الزراعية بتاخد نفس الحكم، لو عندك جمعية زراعية نفس الحكم. ليه ليه؟ لأن ده أمر جاهلي بيرجع الكثرة، وده أمر وده حكم الله عز وجل الراجع إلى الحق بدليل، فأن ترجع الأمر إلى الدليل أو أن ترجع الأمر إلى الأكثرية هذا باطل في أي مجال ولا في مجال دون مجال؟ في كل مجال. ما هي دي قاعدة الانتخابات، حق يرجع إلى الأكثرية يقول الأكثرية هي الحق، أو حق يدل عليه الدليل. قاعدة الدنيا عندنا الحق ما دل عليه الدليل ولا ما دل عليه الأكثرية؟ كيواس وإحنا عدينا هم مش بنتنرفز، ولهذا المشكلة أما تأخذ المسألة بعيد عن الأصول، لو خدت مسألة فرعية تنتفخ الأجداد وتحمر الأعين وتشعر أن المسألة مسألة مصيرية، أنت خذ الحق من قاعدتي ويسهل الإنزال. الآن نسأل أي إنسان على وجه الأرض مسلم، الحق عندنا، الاتباع عندنا، الحق عندنا يعرف بالأكثرية ولا يعرف بالدليل ولو كنت وحدك؟ طيب الانتخابات بالأكثرية ولا بالدليل ولو كنت وحدك؟ تبقى باطلة ولا حق؟ في فرق بين رياسة وعناسة؟ ما في فرق بين رياسة وعناسة، أي قوة الجمعية الزراعية غيره غيره. يلا أهو أنا أعد لكم، ها قول. أهل السنة والجماعة يرون بإجماع من الله لا يرى على صفته في الدنيا وفي الآخرة، يرى على صفته سبحانه وتعالى، وجون يومئذ نظرة إلى ربها ناظرة. ومسألة إن هو رأى أو ما رأى بين عائشة وابن عباس ما في خلاف بينهما، لأن ابن عباس يقول بإثبات رؤية النور وعائشة تنفى أن يكون الله رؤي على، لأن هذا إجماع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إنه لن يرى أحد ربه حتى يموت. فإذا أقصد يا أخواني مسائل الإيمان بالله باليوم الآخر بالملائكة بالكتب بالقدر بالرسل بالإمامة بالصحابة بأهل الأهواء، كل هذه والله الحمد اتباع السنة وجوب اتباع السنة عدم التقليد في كذا، هذه كلها مسائل متفق عليها. إنما جاء أهل الأهواء وشكلوا صورا من المعارضات فمستقل ومستكثر، ولهذا احنا لابد أن نرجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الكتاب وإلى السنة وإلى فهم سلفي الأم. اختلفنا في الخروج على عدم الخروج، وإحنا نختلف ليه؟ ده السلف مجمعون على هذا، السلف مجمعون على أنه لا يجوز الخروج على حكم الظالم وإن جاء. ليه؟ لأنه ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، تنتهي المسألة. حكم الجاهلية بأي صور من صور مرفوضة. الصحابة رضوان الله عليهم خير الأمة وما شجر بينهم الخير، نمسك عن ذلك ونقول تلك أمة قد خلت، ومن لامز فيهم واحدا فإن نشهد عليه بزيغ القلب ونتهمه على الإسلام كما قال الآئم. أهل الأهواء يجب مجانبتهم والبعد عنهم والتحذير منهم ليلا ونهارا، وهكذا. يبقى إذن قواعد الدين والحمد لله التي تعبدنا الله عز وجل بها والتي أوجبها الشارع علينا وبها يكون الإنسان على الحق وعلى الباطل، أمور سهلة جدا سهلة جدا، نستطيع أن احنا في 10 دقائق نخلصها. بس حينما تكون القلوب مستسلمة، لما نقول تؤمن بالله ربا وإلها وأسماء وصفات وترجع لما لأسماء الله عز وجل وصفاته الوردة في الكتاب وفي السنة، وتوحد الله عز وجل توحيدا توحيد ألوهية، فلا تدعو مع غيره ولا تنذر ولا تذبح ولا كذا، كما أنه الخالق الرزق فهو المعبود ونؤمن بوجود أدى 4 إن إلى على الرسل كذلك نؤمن بهم جملة وتفصيلا، تفصيلا بأسمائهم التي وردت وإجمالا بمن لم يرد، ونقولهم على الحق وقد اتفقوا في أصل الدين وهو توحيد الله عز وجل والدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، والشرائع شتى حتى وفي عصر كل نبي يجب على أن يتبعوه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بعث إلى الإنس وإلى الجن، فمن لم يدخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، فإن مات على ذلك فهو كافر. الكتب كذلك، اليوم الآخر، القدر، تستطيع أن تلخص اعتقادك في فقط كام؟ 10 دقائق. هذا الذي يراد منا، هذا الذي يراد منا. ومع ذلك سبحان الله في هذه الأصول في 10 دقائق تجد إيه؟ تجد المعطلة وتجد الجهمية والممثلة وتجد الأشاعرة وتجد المعتزلة وتجد الروافض وتجد الصوفية وتجد البهائية وتجد القديانية، تجد 73 فرقة الهالكة إلا واحدة، وهي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طيب، يبقى الإمام الشافعي قاعدة في الحقيقة هي التي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فمن هذا ما ليس منه فإنه رد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حدث حدثا أو آوى محدثا في الإسلام. طبعا حدثنا العلماء فسروه، بحدث يستوجب حدا، يعني من حوادث، من أحداث الدنيا، أو كذلك ابتداع. فمن أحدث حدثا أو آوى محدثا، لهذا لا ينبغي إيواء أهل البدع والأهواء ولا توزيع الكتب ولا المجيء بهم إلى مساجدنا ولا كل لا حطاه هنا. هنا النفي مقدم على الإثبات، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. ويقول الشافعي رحمه الله تعالى: إياكم والنظر في الكلام، فإن رجلا لو سئل عن مسألة من الفقه فأخطأ فيها، أو سئل عن رجل قتل رجلا فقال ديته بيضة، كان أكثر شيء أن يضحك منه، ولو سئل عن مسألة في الكلام فأخطأ فيها نسب إلى البدعة. الله، الله أكبر، الله أكبر. شوف الكلام الجميل، الكلام، إياكم النظر في الكلام. مسائل بقى الدين نأخذها بالنص، مسائل الدين يعني أصول الدين يعني نأخذها بالنص، ما نأخذها بإيه؟ ما نأخذها بطريقة المبتدعة وأهل الرأي. فماذا لو كان الإنسان بحرا في الفقه وهو جاهل بمنهج أهل السنة والجماعة في أصول هذا الدين؟ إن الخطأ في أي مسألة من مسائل الدين، واحد يقول مثلا زيادة الثقة، تعمل بقى ولا ما تعملش مثلا يعني، طيب المرسل ناخد بيه ولا ما ناخدش، ماذا لو أنا قلت خلاف الصواب في هذا؟ يعني هيترتب على ذلك إيه؟ يقول الشافعي يقول: حتى لو سئل رجل عن قتل، أو سئل عن رجل قتل رجل فقال ديته بيضة، وهي ديته كم؟ 100 ناقة، كان أكثر شيء أن يضحك منه. الناس تضحك، بيضة، ديته رجل بيضة بس. أيوة، هو ما يقول ذلك إلا جهلا. بعض الناس قد يتعالم، ما عنده ملك أي حاجة خالص. طيب، الشاهد ما مراد الشافعي؟ أن الإنسان لو أخطأ في مسألة المسائل الفروعي، إيه يعني غاية ما يكون فيها؟ يقال أخطأ، ما يقال مبتدع. أما إذا سئل عن مسألة في الكلام، أي في أصل الدين، في الاعتقاد، في المنهج، فأخطأ فيها نسب إلى البدعة. ولهذا وصف السنة والبدعة متعلقة بالمنهج والاعتقاد، وصف الخطأ والصواب متعلقة بفروع الفقه، لكن طبعا دي بقيود عند الأئمة، وهو أن يكون الإنسان بليغا رتبة الاجتهاد عنده نظر في الأدلة، 2 أن يسلك المسالك الصحيحة. أما إذا سلك مسالك أهل البدع في حتى المسائل الفقهية، فقدم عقلا على نقل، فقدم مذهب شيخه على الدليل، فقدم كذا، هذا مسالك مبتدعة، ده من مسالك. لكن لو أنا الآن اجتهدت في مسألة فبان لي خطأي فيها بعد ذلك من مسائل فروعي، خلاص. فدل هذا على أن المسائل، الخطأ في المسائل، مسائل الدين أعظم من الخطأ في إيه؟ أعظم من الخطأ في مسائل الفروع. وهذا باتفاق وإجماع، فمعلوم أن هذا يخرج الرجل من حد السنة إلى البدعة. أما الآخر فإن الإنسان قد يكون عنده 10 أخطاء في مسائل الفروع، وما يقال مبتدع. 100 مسألة وأنا اجتهدت وأخطأت فيها ولا يقال مبتدع، إنما قد أخطأ في مسألة واحدة فقط، مسألة في القدر، ها؟ لا أؤمن بالقدر على طريق أهل السنة، أنا جبري، أنا قدري، أنا أشعري في الصفات، أنا ممثل فيها، واخد بالك؟ أنا أسب معاوية رضي الله عنه، أنا أنتقص عمرو بن العاص، هنا تخرجك من السنة إلى البدعة. نعم. اي اصولي ايه الاصول يعني نقص القرآن؟ هل ابن مسعود يرى النقص في القرآن؟ طب خلاص يبقى ما هوش في الاصول. انما ان يرى هذا الحرف ورد عنده بالسماع او لم يرد لان كان مرحلة الجمع هذه مسألة تانية. لكن هو ابن مسعود يرى جواز النقص في القرآن؟ ما يرى جواز النقص في القرآن. هي دي مسألة الاصول. نعم. السؤال لا خلاص اقول لك انا بقى السؤال. ما احنا لازم نخلي بالك دايما انا اهتم بهذه المساله، اهتم بالتاصيل والتقعيد. السؤال هل الاشكاليه عندك من مساله الفقه او مساله العقيده، ولا احنا بنقول له يعني، ولا الاشكاليه عندك هي مخالفه للسنه ولا مش مخالفه للسنه؟ يعني انت بتنقي الاول. احنا نبحث، احنا ما نبحث، نبحث عن المخالفة ولا نبحث عن التصنيف يا فين؟ نبحث عن المخالفة. فأنت قررت الأول معي هي مخالفة؟ كويس، قطعنا شوط كبير بقى كده، قطع شوط كبير. خلاص نيجي بقى، المخالفة دي محطوطة في الفقه ولا محطوطة في العقيدة؟ نقول إيه رأيك في المسح الخفين في العقيدة ولا في الفقه؟ في الفقه، لكن جعلت في العقيدة ولا لا؟ وكل ما تقرأ زي الطحوية ونرى المسح على الخفين عند البربهاري، ترى مسح الخفين وترى نكاح المتعة وترى كل حاجة من هذه والتجارة الكسب. فلما أدخلوها لكون أهل الأهواء قد تميزوا بها وصارت شعارا عليه، لهذا صارت من مسائل المعتقد، أي ما يجب اعتقاده والمخالف في أهل البدع حتى لو أصلها مسألة فقهية. عشان كده المتعة عند الروافض دخلوها في كتب الاعتقاد عندي، ها؟ المسح الخفين عند الروافض دخلوها في كتب الاعتقاد عندي. يبقى انه اصل رقم اثنين انه مش مسألة عندنا فقه وعقيدة، طالما انها دخلت ضمن كتب الاعتقاد صارت مما يجب اعتقاد. ليه؟ لان المخالف فيه كالتالت. نقول له هي مسألة من مسائل السيرة، المخالف في الاصل ده في هذه المسألة أهل السنة ولا الخوارج والمعتزلة؟ هي من مسائل السيرة اللي مخالف فيها أهل السنة ولا الخوارج والمعتزلة ولا الخوارج والمعتزلة؟ نقول له طيب، وموافقة الخوارج والمعتزلة ومجانبة أهل السنة ما تقول في ذلك؟ خلاص. يبقى إذن حتى ولو قال هذه من مسائل الفقه مش مسائل الاعتقاد، لا تفرق عندنا في بيان أن هذا من السنة وهذا من أهل البدع، لأن هذا سبيل أهل السنة والجماعة هو الاجتماع على ولاة الأمور، سبيل أهل الأهواء والفرقة والابتداع هو الخروج على ولاة الأمور. سميها بقى فقه، سماها حديث، سماها سيرة، سماها علم النحو، سماها أي حاجة، المهم أنها دخلت في كتب الاعتقاد وصارت أصلا من أصول الاعتقاد التي ينبغي أن يعتقده. ولهذا لا تجد كتابا من كتب الاعتقاد إلا وينص إيه؟ إلا وينص عليه. نعم. طيب، فهذا كلام الشافعي في ذم الكلام والحث على السنة، وهو الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يقاوم. طبعا صدق رحمه الله تعالى، فهو الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يقاوم. طب والإمام أحمد شرح، والشافعي والإمام مالك شرح كثر. هو الشافعي هو الإمام الذي لا يجارى والفحل الذي لا يقاوم، كل كذلك أئمة الإسلام الذين جمعوا بين الفقه والحديث ونفع الله عز وجل بهم الأمة نفعا عظيما. فلو جاز الرجوع إليه وطلب الدين من طريقه لكان بالترغيب فيه أولى من الزجر عنه، وبالندب إليه أولى من النهي عنه. فلا ينبغي لأحد أن ينصر مذهبه في الفروع ثم يرغب عن طريقته في الأصول. هو هنا بقى حمل على الإيه؟ انت شافعي، ما تمشيش بقى تقولي شافعي، انا مثلا ارى كذا وارى كذا مسائل فروع، وتطرق اصول الشافعي. ان الشافعي بحق من يسير على طريق الشافعي في الاعتقاد وطريقه الشافعي في الفروع، وليس حفظ مسائل الشافعي في الفروع، فان طريقه الشافعي في الفروع ضبطت باصل عام، الا وهي اذا صح الحديث فهو مذهبي، اذا خالف قولي قول رسول الله فضرب بقولي عرض الايه الحائط. ولهذا النووي كان بيقول ايه في المسائل التي فيها مخالفه المذهب الشافعي، لك وحري ان يكون هذا مذهب الشافعي، لان الله لان الشافعي قال اذا صح الحديث فهو مذهبي. ودي احنا يعني بسطنا فيها القول في القواعد الكليه بالامس في قاعده اللزوم. وكان سفيان الثوري يبغض اهل الاهواء، حق له، وهل يليق بالثوري إلا هذا؟ الثوري ما يليق به إلا هذا. وينهى عن مجالسهم أشد النهي، ويقول عليكم بالأثر وإياكم والكلام في ذات الله، فيبغض أهل الأهواء وينهى عن المجالس أشد النهي. وطبعا أخواني علامة حب السنة محبة أهلها، وعلامة بغض البدعة بغض أهلها. فإذا رأيت الرجل يحب أهل السنة فاعلم أنه على خير وأنه يحب للسنة، وإذا رأيت الرجل يحب أهل الأهواء ويبغض أهل السنة فاعلم أنه من أهل البدع، ولو شرح كل يوم كتابا من كتب السنة، لأن هذا فقط طريقة ظاهرية. علامة المنكر إيه؟ أنك تنكر بيدك، تحاول فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، ده إنكار المنكر. طب إذا لم ينكر الواحد لا بيده ولا بلسانه ولا حتى بقلب، يبقى هذا منكر للمنكر. ولهذا مجالستك لأهل البدع والانضمام معهم والسير فيهم تحت أي دعوة من الدعاوى دليل على الموافقة على طريقته. فلان سؤال يا شيخ، فلان يجالس الطائفة الفلانية ومعهم ويسير معهم ويثني على علمائهم وكذا، ولكن وليس على منهجهم في كذا وكذا وكذا، نقول هو على منهجهم وهو منهم، ولكن ليس بلازم أن يكون الجماعة على طائفة واحدة في الايه في التزام المنهج بتاعه. المعروف أن الشيخ ليس كالطالب، والطلبة يتفاوتون، وانتم عارفين كده الطلبة يتفاوتون، عارفين انتم زمان اي مكان بتوزع عليكم حاجات السيارة والاوراق والكلام من هذا القبيل، في واحد ام باشا، في واحد عارف، في واحد لواء، في واحد مش عارف ايه، انتم في حاجات ما تعرفوهوش ما تعرفوهاش، قابلونا في المكان الفلاني، اعملوا في المكان الفلاني، فيه الامر وفيه المامور، فيه الراعي وفيه الرعيه وهكذا. نعم. وكان سفيان الثوري يبغض اهل الاهواء وينهى عن مجالسهم اشد النهي، ويقول عليكم بالاثر. وكان احمد يقول ائمه الكلام زنادقه. وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في الله، وانما شوف دي قاعدة اكتبها، خد تحتها خط: وإنما ترد البدعة بالأثر لا ببدعة مثلها. يا سلام يا سلام يا سلام على الكلام الطيب الجميل. ايه يا عم الشيخ ياسين، صحصح، الله ينجحك، صحصح، اشبع قلبك كده، انا عارف انك من زمان ما سمعتش. وإنما ترد البدعة بالايه؟ بالأثر لا ببدعة مثلها. فإن الباطل يرد بالحق، أما إذا رددت الباطل بباطل وقعت في باطل، لأن الباطل ما يرد إلا بالحق فيدمغه، قل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كلا زهق، فيدمغه فإذا هو زاهق. فالباطل تورد عليه الايه لإبطاله؟ الحق. إنما أن تورد على الباطل الباطل فسوف ينتهي الأمر بباطل. واحمل لك بس الكلام ده شيخ، بعض الأئمة كان بياخد مثلا طريقة، بياخد من الأشاعرة ما يرد به على المعتزلة. الأشاعرة مرد على المعتزلة، أخذ رد الأشاعرة على المين؟ على المعتزلة، وقال ده حق. ده حينما يردون بحق. ولهذا في فرق بين رد أهل الباطل على أهل الباطل ورد الباطل بالباطل. رد أهل الباطل لو ردوا على أهل الباطل بحق في هذه المسألة فإننا نقبل رده، لكننا نعود نلزمهم بهذا الحق الذي انتصروا به على الباطل، لأن الحق قاعدته واحدة. وعليه فالآئمة لما أنهم أخذوا رد الأشاعرة على المعتزلة عادوا فألزموا الأشاعرة بما ردوا به على المعتزلة، أليس كذلك؟ يعني هم لما أثبتوا الصفات السبع وردوا على الأشاعرة المعتزلة في إنكار الصفات السبع، أخذوا نفس القاعدة وردوا بها على إيه؟ على الأشاعرة. طب لماذا لا تثبتون بهذا سائر الصفات؟ فإنما تثبتون به السبع يلزمكم أن تثبتوا به سائر الصفات، وإنما ترد البدعة بالأثر لا ببدعة مثلها. ولهذا البعض في وسط الأحزاب دي، طبعا كل يوم في جديد، فمثلا بعض الناس كان مع حزب فلاني ومتفاني مع الحزب، فلما ظهر له يعني وقوع أخطاء كثير راح سايبه بقى، رجع إلى السنة لا إلى الحزب الذي يقابله. فليست الآن احنا ما عملناش حاجة، هو أنت هترد من هذا إلى ذا، أو كلما ظهر لك عوار ماذا ثم تترك إلى ماذا من آخر، لابد أن تعلم أن هذا العوار سمة للتفرق والتحزب، وأنه مهما ارتميت في أحضان حزب فإنك ستتركه يوما ما. نعم. يجوز الصلاة إذا كانت البدعة غير مكفرة، يجوز الصلاة وراءه، لكنه عند عدم وجوده، أما مع وجود غير عند عدم وجود غيره، أما مع وجود غيره صلي وراءه ليه تروح له، هذه مروحك له تزكيته له، لكن تصح لكن لو بجوار المسجد وروح شوية. نعم. يبقى هذه القاعدة أخوان في غاية الأهمية، ألا وهي قاعدة إيه؟ ها؟ إنما ترد البدعة بالأثر لا ببدعة إيه؟ مثلها. يبقى يعتمد في معرفة الحق على الدليل، وإذا أردت أن ترد على الباطل فرد على الباطل بالحق الذي قام عليه الدليل. يبقى تعلم الحق ورد على الباطل بالإيه؟ بالحق، ولا تفرح بطريقة هذا هؤلاء المبطلين في الرد على هؤلاء المبطلين، لا تفرح بذلك، وإنما لابد أن تعتاد الاستدلال بالإيه؟ الاستدلال بالحق، وفي الحق غنية إن شاء الله، لأن الباطل له ما يرده من الحق حتما، الباطل له ما يرده من الحق حتما، إن خفي عليك فاسأل من هو أعلم منك، لكن لا تحوجك الشريعة قط إلى أن ترد على الباطل بقاعدة أهل الإيه؟ بقاعدة أهل الباطل، ما تحوجك الشريعة إلى ذلك، كما أن الشريعة لا تحوجك إلى الأخذ بالحرام، بل الشريعة توسعت عليك في هذا كل. فإنه روي عن عبد الرحمن بن مهدي الإمام المتقدم قال الإمام المقدم هذا وصف له رحمه الله تعالى، وهو من تلاميذ حماد بن سلمة، إنما يرد على أهل البدع بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وآثار الصالحين، فأما من رد عليهم بالمعقول فقد رد باطلا بباطل، والذي له دربة بمطالعة أهل الأهواء ومعرفة مناهجهم، وبعضهم يرد على بعض، فالممثلة يردون على الجهمية، والجهمية يردون المعطلة، والمعطلة يردون على الممثلة، والجبرية على القدرية، تعلم أن ذلك لا يسلم لك منه إيه؟ منه شيء، فإنهم يقعون في التناقض الشديد، ولهذا أترك كل هذا كله واعلم أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، فألزم نفسك بإيه؟ بمعرفة الحق والسير عليه والاستدلال به. فهؤلاء الأئمة هم المرجوع إليهم في أمر الدين وبيان الشرع. الله أكبر الله أكبر. خلي بالك يا أخي، ده السمعاني رحمه الله تعالى، إن كان لأحد يا أخواني أن يترك طريقة السلف والاسترشاد بما كتبه علماء السلف اعتمادا لك الكتاب والسنة بس، طب الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهمك أنت. إحنا الآن مر معنا كتاب من كتب السلف إلا وفيه الإشارة إلى اتباع مسلك العلماء في فهم النصوص، ما مر معنا كتاب إلا وفيه الإشارة لهذا، ما من كتاب. فاتباع الأئمة ليس ينقص من قدرك. أنا أقول أنا أتبعوا الشافعية وأحمد ومالكا والآئمة وكذا في فهمهم، هذا لا ينقص قدري. فهم الكتاب والسنة اتباع وليس ابتداع. أنا لا أخترع فهما للكتاب والسنة، ولهذا اللي بيقولك إيه المراد إلى أن ترى كفرا يعني المعاصي، فهم مين؟ هذا فهم مين؟ اللي بيقولك إن مسألة مثلا الخروج فيها قولان ده فهم مين؟ خد بالك، يبقى لابد أنك ترجع. شوف بقى، انظر إلى ما أصله رحمه الله تعالى فقال: فهؤلاء الأئمة هم المرجوع إليهم في أمر الدين وبيان الشرع. أمثال عبد الرحمن بن مهدي، أمثال الشافعي، أمثال سفيان الثوري، ومن سلك طريقا في الإسلام بعدهم. دي يا أخواني متون تحفظ، الحقيقة دي متون تحفظ. ومن سلك طريقا في الإسلام بعدهم فإياهم يتبع. ومن سلك طريقا في الإسلام بعدهم، أي من جاء بعد الأئمة، فإياهم أي هؤلاء الأئمة يتبع، وبهم يقتدي، وموافقتهم يتحرى. فلا يجوز لمسلم أن يظن بهم ظن السوء، وأنهم قالوا ذلك عن جهل وقلة علم وخبرة في الدين. يا الله، شوف الكلام الجميل. لا ينبغي لأحد أن يظن بأئمة الإسلام ظن السوء، أنهم جهلة، أنهم غثاء، أنهم لا يفهمون، أنهم زوامل وأسفار، أنهم حمير سلطان، أنهم عباد طاغوت، أنهم تربوا في أحضان أمن الدولة. إياك إياك ثم إياك، لا تتطاول. فالقيامة الموعد والله الحكم. احذر احذر أن تتطاول، ولطالما تتكلمون عن الإنصاف والعدل، ولطالما تستدلون بقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا، ولكنكم تفصلون ذلك على مقاسكم أنتم. إذن أبو المظفر السمعاني رغم إمامته لم يستغن عن فهم السلف الذين سبقوا، ولهذا ديننا فهم متبع لنص، لنقل مصدق، ففهم متبع لنقل مصدق. القرآن والسنة الصحيحة، الفهم المتبع فهم سلفنا. ومن أجل ذلك أي مسألة في الأصول طلع كتب أهل السنة والجماعة، أخرج هذه الكتب، لا تتكلم من نفسك. وانت هتناقشني ليه في قضية خروج حاكم ظالم ولا مش خروج، وإحنا عندنا نتكلم ليه؟ لا، أنت تعال افتح تختار إيه، تختار إيه، زي أحد إخواننا بيناقش مجموعة وبيناقشوا بقى، وانتوا بتعملوا إيه وسووا إيه. فقدرنا الأخ هذا كان من طلابنا يعني زمان، فمعه كتاب اعتقاد الصابوني بلا خاصه، فالأخ لمح الكتاب في يد، قال له: بس هنروح بعيد ليه؟ أدى الصابوني، هات اعتقاد السلف الصابوني، مش ده اللي انت بتلخصه؟ افتح الكتاب، وما فيه حكم علي. انت شايل كتاب اعتقاد السلف ليه؟ افتح الكتاب، ماذا فيه؟ أي كتاب؟ يبقى ده فهم السلف. ولهذا فهم السلف ليس كلمة تقال، كثير من الناس يقول فهم السلف، وفي الحقيقة يرجع إلى فهم شيخه، شيخه هو السلف، جماعته هي السلف، حزبه هو السلف فقط. أما أين منهج السلف؟ هؤلاء الأئمة، يعني أبو المظفر السمعاني ما قال شيئا من عنده، نقل ذلك عن أبو الرحمن بن مهدي. طب عبد الرحمن بن مهدي ما قال شيئا من عنده. طب أحمد ما قال شيئا من عندي. طب أبو بكر الصديق ما قال شيئا من عندي. وحاشا أبو بكر الصديق ولا عمر ولا عثمان أن يقول شيئا من عندي. وهؤلاء أمة الأثر والإسناد. ومن سلك طريقا في الإسلام بعدهم، بعد الأئمة، فإياهم يتبع وبهم يقتدي، وموافقتهم يتحرى. يا سلام، تحرى موافقة السلف. فلا يجوز للمسلم أن يظن بهم ظن السوء، وأنهم قالوا ذلك عن جهل وقلة علم وخبرة في الدين. وما هذا إلا من الغل، من الغل الذي أمر الله بالاستعاذة منه، فقال: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ياه ياه، غل، فيه غل على أئمة السنة، لأنهم يقفون بالمرصاد، يقفون بالمرصاد، وفي ثلاثة أمور لا يغل عليهن قلب مسلم. ها، التوحيد وعدم الإشراك وإيه ومناصحة من قال له الله عز وجل أمران ولزوم جماعاته. اللي يجمع الناس على ولي الأمر ولا يخرج عليه هذا أمر عظيم ومنة عظيمة أهدى هدي إليها أهل السنة والجماعة. وما هذا إلا من الغل في التطاول على أهل السنة، هذا من الغل الذي أمر الله بالاستعادة ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ولهذا أهل الغل ليس لهم نصيب في الفيء. سئل الإمام مالك رحمه الله تعالى عن أهل البدع والأهواء والذين يصبون الصحابة، قال ما لهم نصيب في الفيء. ليه؟ لأن الفيء جعل للفقراء المهاجرين، وجعل للذين تبوأوا الدار والإيمان لهم الأنصار، وجعل لمين؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا ها من الصحابة ولا تجعل بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يبقى اللي في قلبي غل على الصحابة وأتباع الصحابة ما له نصيب في الفيء. وإذا كان ما له نصيب في الفيء، ما له نصيب في المجالسة، ما له نصيب في الثناء، ما له نصيب في أي شيء أبدا أبدا. واحد مديك 5000 جنيه توزعهم على طلبة العلم، إياك وأهل الغل. واحد عنده بنت يزوجها، عايز يزوجها الأخ يعني على الاستقامة ها بدون أي شيء، خاطب من حديد، إياك وأهل الغل. واحد جاي له مكتبة يوزع على إخوة، إياك وأهل الغل. واحد هيشارك في عربية، إياك وأهل الغل. احذر أهل الغل الذين يجدون في قلوبهم غلا للذين آمنوا. ما يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طب واحد يقول لا، طب ما انتم في قلوبكم غل على أهل البدع. نقول هذا غل واجب، هذا ليس غل، هذا ليس ايه ده غل واجب. ده اذا لم يكن في قلبك غل على أهل البدع والأهواء فراجع قلبك، راجع قلبك. لأن الله قال إيه؟ غلا للذين آمنوا، غلا لأتباع الصحابة، للصحابة وأتباعه. اللي يجد في قلبه غلا على أولئك يبقى هو المبتدع، أما من وجد غلا على أعدائهم فإنه المتبع. فتبين لنا أن الطريق عند الأئمة الهادية اتباع السلف والاقتداء بهم دون الرجوع إلى الآراء. الله أكبر، هو ده خلاصة الأمر. ومن هنا قال بعضهم العلم علمان، علم نبوي وعلم نظري. علم نبوي وعلم نظري. فالعلم النظري محتاج إلى العلم النبوي، لأن العلم النبوي جاء من الله وهو مقرون بالصواب على كل حال. الله، ثم أوحينا إليك أن اتبع، جعلناك على شرعة الأمر فاتبعها. يبقى هكذا. والعلم النظري ما يستنبط، ويجوز أن يكون صوابا ويجوز أن يكون خطأ. فالعلم علمان، علم نبوي وعلم نظر. علم النبوي علم أثر، علم السلف. إنما العلم النظر علم مصالح والمفاسد وتغير فتوى وبتغير الأحوال واختيار أخف الشرين ودفع أعلى المضرتين. والفقه الواقع، والواقع كذا، وسلفية المنهج وعصرانية المواجهة، وهكذا من القواعد التي أخرجوها لنا، وهي قواعد وإن كان بعضها حقا إلا أن تطبيقها على مرادهم تطبيق باطل. ومثال ذلك ما قيل الماء ماءان، ماء نزل من السماء وماء نبع من الأرض. فالماء النازل من السماء على طعم واحد من اللذة والطيب، وعلى لون واحد من الصفاء والنقاء، وعلى جوهر واحد من الطهارة والنظافة. كذلك العلم النازل من السماء كالوحي، والماء النابع من الأرض فعلى أنواع، منه صاف طاهر على موافقة وحي الله، ومنه خبيث كدر لمخالفته. وحي الله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا، ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. كذلك يضرب الله الحق والباطل بالماء، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. هذه عبارة حصرية على السمعاني لم نقرأها من قبل، صح؟ شوف شوف علم السلف، شوف كتب السلف، كلام جديد في لفظه، في تألقه، في تعدد أدلة الحق، وإن كان المؤدى واحد لدى كل السلف. الماء ماءان، يا سلام، والعلم علمان. العلم علمان نظري ونبوي، الله أكبر. المسلك مسلكان، نبوي ونظري. ها، لابد كده تقسم التقسيمة ديت. مش احنا قلنا أمس في كتاب التفسير راعي التقسيمات، راعي التقسيمات، لأنك لابد أن تكون ضمن تقسيم. العلم علمان، نبوي ونظري. اوعى تقول أنا لا نبوي ولا نظري. وإذا كان علم النبوة علما معصوما فالعلم النظري، إنما الصواب منه ما وافق النبوية، وإلا فبل عليه. مثل ذلك، وكثيرا ما يضرب الله المثل بذلك، وأحسن السمعاني رحمه الله تعالى حين نقل ذلك، لأن الرابط بين الماء والهداية والأرض والقلب كثير في القرآن. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا أنزل من السماء ماء فسلت أودية. حديث أبو موسى في الصحيحين، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصابه. اعلموا أن الله يحيي الأرض. كل الأمثلة دي موجودة كده. يبقى القلب والأرض والماء والوحي. ها؟ وجعلنا من الماء كل شيء، وجعلنا من الوحي كل شيء. فالماء ماءان كالعلم فهو علمان. فالماء ماءان، ماء نزل من السماء باق على خلقته، طاهر مطهر بإجماع، لا تختلف صفاته، الطعم واحد والرائحة واحد والمنظر واحد والجوهر واحد والطهارة واحدة والنظافة واحدة. المية اللي نازلة على مركز بدر يجوز التطهر بها، والمية اللي نازلة على مش عارف ايه، لا، كل واحد انزل من السماء ايه ماء، هذا الماء واحد. فاذا الحق واحد، والجماعات والاحزاب والصراط والسبيل واحد، والله ونبينا والصراط في الآخرة. فعلامة بقى نخرج عن الواحد إلى التجزؤ والإيه والتعدد. كذلك العلم النازل من السماء كالوحي، أما الماء النبع من الأرض فهو على اختلاف بقى ماء النبع من الأرض. وقال بعضهم الحديث أصل والرأي فرع، ولا يجوز أن يكون الأصل والفرع سواء، ولا حالهما في الرتبة والتقدمة واحدة. ألا ترى إلى قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعث ثور اليمن، بما تحكم؟ قال بكتاب الله. قال فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي. قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله. فكان المصير للحديث بمنزلة الماء في الطهارات والقياس، والرأي بمنزلة التراب، وإنما يصار إلى التراب عند عدم الماء. كذلك لا يصار إلى الرأي إلا عند عدم الحديث. فكان مثل من آثر الرأي والقياس وقدمهما على الحديث والأثر، مثل من يعدل عن الطهارة بالماء في وقت السعة ويؤثر التيمم بالتراب الذي يوضع على الدورة والعدم. ولكن لابد أن تعلم أن التراب حين يستعمل في غير وجود الماء فإنما استعمل بالنص. كذلك الرأي الذي يستعمل عند خفاء الدليل فإنما يكون رأيا لا يخالف النص. ولقد أحسن سعيد بن حميد حين يقول فإنك حين تطرحني لقوم هم عدم وفي صور الوجود، كمن هو تارك ماء طهورا وراض بالتيمم بالصعيد. وأنشد أيضا دين نبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تغفلن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما غلط الفتى سبل الهدى والشمس بازغة لها أنوار. وأنشد أيضا أهل الكلام وأهل الرأي قد جهلوا علم الحديث الذي ينجو به الرجل، لو أنهم عرفوا الآثار ما انحرفوا عنها إلى غيرها، لكنهم جهلوا وأنشدوا. أهل الكلام، أهل الكلام دعونا من تعسفكم، يعني يا أهل الكلام كم تبتغون لدين الله تبديلا، ما أحدث الناس في أديانهم حدثا إلا جعلتم له وجها وتأويلا. الأخ خلي بالك اللي هو إيه الشبه، أي واحد يبقى عنده إيه شبه، ما أحدث الناس في أديانهم حدثا ولو الكفر إلا جعلتم له وجها وتأويلا، وجها وتأويلا. وإن من يتبع إبليس فلن يعجز أن يقول في المسائل التي يعجز عنها أن يقول إيه خلقتني من نار وخلقته من طين. ولأبي بكر ابن أبي داود تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح، ولذ بكتاب الله والسنن التي أنت عن رسول الله تنجو وتربح، ودع عنك أراء رجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح وأنشد أيضا، خذ ما أتاك به الأخبار من أثر شبها بشبه وأمثالا بأمثال، ولا تميلن يا هذا إلى بدع تضل أصحابها بالقيل والقال. طيب نصلي ونكمل إن شاء الله.